ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل من أول هذا اللقاء في هذه الدروس الأكاديمية العلمية، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. وكما تعلمون إخواني، سنقوم بالكلام حول ثلاثة أنواع من العلوم من علوم شريعة الإسلام. الأمر الأول هي رسالة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، الموسومة بعنوان أصول أهل السنة والجماعة. وبعد ذلك سندرس إن شاء الله تبارك وتعالى القواعد الفقهية والمتمثلة في منظومة العلامة السعدي عليه رحمة الله، والتي تناولها أهل العلم بالشرح والتفصيل. وبعد ذلك، بعد صلاة المغرب إن شاء الله، سنتكلم سويا في أمور تربوية نحن في أمس الحاجة إليها، وهي الكلام عن أمراض القلوب وعلاجها. وقبل الشروع في المقصود إخواني، أريد أن أنوه إلى بعض الأصول الهامة التي ينبغي أن نراعيها خلال دراستنا. الأصل الأول الذي يجب أن نراعيه وهو الصبر على طلب العلم. الصبر على طلب العلم، فالعلم إخواني يحتاج إلى صبر وإلى بذل وإلى عطاء. ولله ضر الإمام مسلم حينما يروي في صحيحه ويقول: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. يعني كون أنك تأمل في الراحة وتأمل أن تتعلم العلم الشرعي، هذا مستحيل بل معضلة. لا ينال العلم براحة الجسد. لذلك لما سئل الإمام العلم عامر بن عبد الله الشعبي عليه رحمة الله، وكان من نظائر سعيد بن جبير، وكلهم على أيدي عبد الله بن عباس تربوا، قيل له: يا عامر، كيف حصلت هذا العلم؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. ولا غرو أبدا أن تضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء، ولا تنقص في قدر من مثل به. يعني إذا قلنا أن إنسانا عنده صبر كصبر الحمار، هذا لا ضرر فيه ولا تنقص من قدره، لأننا أردنا أن نعبر عما فيه من صبر وجلد وقوة. فما رأينا على وجه الأرض أعلى قدرا من هذا فمثلناه به، كما قال بعض الشعراء، ينضح بعض الخلفاء فقال له: أنت كالتيس في مقارعة الخصوم وأنت كالكلب في الوفاء، فهذا لا تنقص فيه مطلقا. الشاهد أن العلم لا ينال براحة الجسد، ولله ضر من قال يضيع العلم بين ثلاث، يضيع العلم بين ثلاث، بين مستحي ومستكبر ومتلذذ بالنساء، مستحي ومستكبر ومتلذذ بالنساء. والمعني بالتلذذ بالنساء أن يركن إلى ما أحل الله عز وجل له، عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع فيأنس بها ويترك في طلب العلم، هذا يستحيل أن يتعلم. يبقى الوصية الأولى إخواني مني لإخواني هي الصبر في طلب العلم، ونعني بذلك أن الأمر سيطول، لأن أنت بتتعلم دين يترتب عليه جنة عرضها السماوات والأرض، أو عياذا بالله عند الإهمال نار وقودها الناس والحجارة، فلا بد من النظر إلى المآل. الأمر الثاني الذي أوصي نفسي وإياكم به بعد تقوى الله عز وجل، نحن في دراسة أكاديمية. بمعنى إيه بالضبط؟ يعني إحنا دلوقتي تماما كأننا في مدرسة، بس بدل ما بندرس كيمياء ورياضيات بندرس علوم شرعية، واخد بالك؟ يعني أصبح في مدرسة، يعني ما فيش وعظ، يعني أصبح في هذه الحالة أنا بأدرس لا لمزية عندي سوى رفع الصوت، واخد بالك؟ فبناء على ذلك، بناء أن إحنا في دراسة أكاديمية، الواجب بقى اللي يجب علي وعليك التناصح فيما بيننا، التناصح فيما بيننا. وأصل هذا وأصل هذه الوصية ما ثبت عند مسلم من حديث أبي تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. فقلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أعني بالتنصح إيه؟ إحنا نتكلم في مباحث شرعية كثيرة، وإنت إن شاء الله عندك خلفية لا بأس به، واخد بالك؟ فمن المحتمل بل من الأكيد أن يقرع مسامعك شيء تأباه أو شيء غير مستقر عندك أو عندك ما يخالفه. دي كلها احتمالات واردة، لأننا ما عرفش إيه اللي عندك، فأنا بتكلم بما أدين الله عز وجل به وأعتقد أنه الحق وأتمسك به، فمن حبي لك أردت أن أنقل لك ما تعلمت وما أدين الله به، ويستحيل أن يكون هناك غش. بمعنى يستحيل إن شاء الله أن أعتقد شيئا وأسمعك غير ما أعتقد، ده إن شاء الله عندي أنا أقطع باستحالتي. فبناء على ذلك إذ قرع مسامعك شيء مما تأباه أو تستهجنه أو تستنكره، في هذه الحالة أنت بين ثلاثة أمور ليس لك رابع. الأمر الأول أن تسكت وتقول يا واد ايه، احضر الدرس وسيبه عمال يخبط وخلاص، ودي مخالفه شرعيه في حقك، لان انا اصلا ما سكتش على الحق اللي عندي حتى ابلغتك اياه، فكيف ترى الحق عندك وتبخل به علي؟ اين حق الاخوه فيما بيننا؟ يبقى كده انت وقعت في المحظور. طيب الامر الثاني ان تترك المكان وتقول اهي مره ولن تعود، واخد بالك؟ لأن الكلام الذي سمعته أنت مني مخالف ما استقر عندك، فقلت خلاص يقضي الدرس ومرة وما تشتكاش وعرفنا وخلاص وحلق عليه. برضو في نفس القضية أنت كده وقعت في مخالفة شرعية، لأنك تركتني على ضلال الذي تزعم أنني على ضلال وتركتني وانصرفت. أما الحق الأخوة الإيمانية فيما بيني وبينك، وأين الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين؟ الأمر الثالث ولا مندوحة لك عنه، وهو لا بد من التناصح. انصح، قول لي يا راجل طيب انت بطل تخبيط بقى من ساعة ما جيت وانت عمال تخبط، الصح كذا وكذا وكذا، ان شاء الله نحسب انفسنا سنقبله منك،
ولكن لابد أن يكون هناك أصول معينة عند النصح. واضح يا إخواننا الأصل ده؟ رجاء الله يبارك فيكم، يعني إن شئتم أن أقبل رؤوسكم أفعل والله وننفذ هذا الكلام، لأن أنا بتكلم من واقع خبرة تجاوزت 30 سنة. فبنبدأ نتكلم يسيبك ويمشي، مشيت ليه؟ والله بيتكلم غلط. طب ما رحتش تنصحه ليه؟ مش هيقبل مني. وما أدراك، اطلعت الغيب. طب لعل المسألة التي سمعت مني فيها غير ما تعتقد مسألة خلافية، وحدث فيها خلاف بين ابن عباس وأبي هريرة، أنا وأنت إيش نكون؟ يبقى يا أخوانا ده مسلك غير مرضي، مسلك غير مرضي. الوصية الثالثة، وعذرا إخواني لو انقضى الوقت في مثل هذه الوصايا، لا بأس أبدا، أنا جاي يعلم ربنا، واللي بقوله دلوقتي مفيش ولا كلمة مني محضر، أنا قلت بس إيه، هبدأ على طول في أصول السنة الإمام أحمد، ولكن أرأيت أن أوصل هذه القواعد عشان نسير على هدى أنا وأنت. الأصل اللي بعد ذلك، لا يحل لك مطلقا أن تختبر من تسمع منه، لا يحل لك أن تختبر أو تمتحن من تسمع منه، هذا مخالف، خاصة إذا كان هذا الرجل مستور الحال عندك. وده عاوز تفصيل تاني، لا يحل لك مطلقا أن تختبر أو تمتحن من تسمع منه. وبركز وبقول مش معنى أن أنا جد بتكلم أن أنا كذا، لا، كل الحكاية بقول لك أن أنا أجيد رفع الصوت معايا. فأنت جد تسمع، هل يجوز لك أن تختبرني أو أن تمتحنني حتى تعرف معتقدي، حتى تأمن وأنت تسمع لي؟ هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، وهو كالآتي: المسلم مستور الحال الأصل فيه البراءة من كل عيب. المسلم مستور الحال، مستور الحال يعني إيه؟ من عدل الشرطة كده أول مرة نسمعه. طب ما فيش حواليه أي ضباب ولا كلام من ده؟ لا والله ما فيه، ده مغمور، كلام زي الفل، خلاص انت عامله على انه مسلم مستور الحال، فالاصل فيه الاستقامة، واخد بالك؟ طيب ما احنا عاوزين نكشف عن حاله بدل ما يضلنه، لا يحل لك. طب نسأله بس مثلا على الحاكمية، على قضايا الإيمان، عشان نشوفه بدل ما يخبط لنا دماغنا، لا يحل لك، لأن الأصل في المسلم إيه؟ الاستقامة والبراءة من كل عيب. خدوا بالكم يا أخواننا وركزوا، لأن كثير من الناس ممكن هيتلعب بك، يقول لك كذا وكذا وكذا، وإحنا بنقول يا أخواننا وعلى الملأ ومن لم يسمع فأسمعوه، شعارنا في طلبنا للعلم وفي إلقائنا للدروس، رحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبنا، ورحم الله امرئا صوب لنا أخطاءنا، لأن لا ندعي العصمة ولا ندعي العلم، والله ما حصلنا طالب علم، لسه قدامنا فترة على ما نوصل له، واخد بالك؟ ولكن بقول لك إن الكرسي كان فاضي، فقال لك تعال واحد إيه، جسمك متين شوية من الكرسي ده، أكثر من كده ما فيش. وبعدين بركوا اخوانا، يبقى مساله ان انت تبحث وتنقب عن مستور الحال هذا مخالف، هذا مخالف. والله من ثنايا الدرس، ان سمعت منه شيئا لا يروق لك، الاصل اللي احنا قلناه الثاني اللي هو التناصح، التناصح فيما بيننا. طيب عملت تلقى العلم، خلاص اصبر واطلب العلم. الاصل او الوصيه التي بعد ذلك، وهي عزيزه ونفيسه: لا تسلم قيادك لأحد، لا تسلم قيادك لأحد، لا تسلم عقلك لمخلوق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حباك عقلا، وعندك آلية للنظر، وعندك أرضية لا بأس بها من العلم الشرعي، خلاص بقى ما تسلمش. لأن الإشكالية فين بقى؟ الإشكالية إن كثير من إخواننا الذين يطلبون العلم بدأ بنوع من العاطفة ونوع من الحب، يسلم نفسه لشخص يقبل منه كل قول دون النظر إلى الدليل، ودي سوءة عظيمة، ومن تربى على هذا فلن يفلح، لا لأن ده مخالف للنصوص الشرعية. أنا أنت بقى تيجي تقول لك لا خلاص أنا بين إيديك اعمل فيها اللي أنت عاوزه، من قال الكلام ده؟ كان ده مبدأ مرفوض عندنا وأهل السنة والجماعة، ده مبدأ باطل عندهم. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بالنظر إلى الدليل، فإن وافق الدليل قبلوه وإلا رد على صاحبه بأدب وبلطف. يبقى مش عاوزك تسلم. ومن أجل هذا حينما تتعلم العلوم الشرعية أرجو أن تكون من أصحاب السند العالي. إيه أصحاب السند العالي؟ أنتوا عارفين أن العلم ده توارثناه كابرا عن كابر، فلان قال لفلان وعلان قال لعلان وهكذا، سلسلة حدثني انقطعت بتسجيل الأئمة للعلوم، واخد بالك؟ يعني ساعة ما الإمام أحمد بدأ يدون خلاص كان بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، ومسلم والبخاري والجماعة دول. طب بعد الإمام أحمد دون، فقمت أنا أقول ما قلتش حدثني الإمام أحمد، أقول قرأت في المسلم أو روى الإمام أحمد في مسنده، واخد بالك؟ وهكذا. فعاوزك وانت بتتعلم العلوم الشرعية عاوز السند بتاعك يكون عالي، عارف إن استطعت أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الله عز وجل فبها ونعمة. يعني تصل إلى هذا أي بالسند. يعني بمعنى إيه؟ إذا سئلت عن مسألة من المسائل أو أردت أن تعلم غيرك علما من العلوم الشرعية فعليك بالدليل وكلام المتقدمين، ولن تحتاج إلى كلام المتأخرين في شيء. لأن اللي حصل إيه؟ الكلام ده احنا يعني استشفناه إمتى؟ من خلال الاحتكاك بالمجتمع، ومن خلال المحن التي يتعرض لها الناس وتتعرض لها الأمة. فلما تربى الناس في مرحلة من مراحل العلم على تعظيم الأشخاص، فلما سقط الشخص سقط القوم خلفه، ودي مصيبة لوحده. يبقى أنا عاوز أفرق بين تعظيمي للشخص وبين تعظيمي للنص الشرعي، بين أن أتربى على علو السند وأن أصل بكلامي إلى الإمام أحمد أو الليث بن سعد أو اللكائي أو غيرهم من علماء السنة، وبين أقول لك قال فلان العلاني. ما هو فلان العلاني ده اللي انت بتخاطبه مش معترف به. طيب هب أن فلان العلاني ده من المعاصرين زل أو شطة، وهذا احتمال وارد، يبقى موقف من علمته وقلت له العلم عند فلان، هيبقى موقفه إيه؟ وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما يقول من كان متأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان متأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يبقى أنا عاوز أقتدي، أقتدي بابن مسعود، أقتدي بالشافعي، بأحمد، مع النظر إلى الدليل. ما ينفعش أقول لا ده شيخ وقدوتي وإمامي وأستاذي زيد بن عمرو، ما ينفعش. ليه؟ لأن احتمالية الخطأ عليه وردة، لأن لا يؤمن عليه الفتنة طالما حي، فهب أنه وقع، يبقى إيه العمل ساعتها؟ هتجد نفسك دخلت في حص وبيص. طب أعمل يا أولاد؟ ده شيخ اللي معلمني وتاج راسي، أسيبه؟ لا، هو أعلم بالدليل مني. تنجرف قدمك وتزل والله عز وجل أعلم بحالك. واضح يا إخواننا الأصل ده؟ مفهوم يا شيخ الكلام ده؟ طيب بعد ذلك أيضا من جملة الوصايا التي أوصي نفسي وإياكم بها، نريد أن نفرق بين محبتنا للعالم وتقديرنا وتعظيمنا لشخصه وبين تعظيمنا للدليل والنص الشرعي. افصل بالاثنين. نريد أن نفرق بين تعظيمنا وتقديرنا ومحبتنا للشيخ أو للعالم، وبين تعظيمنا وتقديرنا والتزامنا بالنص الشرعي. طيب الأمران يتعارضان، لا يتعارضان إلا عند ضعيف العلم أو رقيق القلب، أما عند الراسخ الذي يتحكم في عواطفه عمرهم ما يتعارض. يبقى أنا عندي شيخ من الشيوخ، عالم من العلماء، جلست بين رجليه ويديه وتعلمت منه العلم على دماغ، واخد بالك؟ وله الفضل، ولله عز وجل الفضل ثم له، مش عاوز كلام. ولكن هل يا ترى لا ينقد الشيخ؟ او بمعنى ادق، ان وجدنا كلامه مخالفا للدليل هل يا ترى من هيبتنا له نسكت؟ غلط، وخطأ فادح وخطأ بين وعوار عند طالب العلم. ولله ضر شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما جه يشرح منازل السائلين في كتابه الموسوم بمدارج السالكين. منازل السائرين ده لإسماعيل الهروي فحل، يعني كان في عصره ابن القيم ده جنبه زي النملة كده، داش يهمس. فإسماعيل الهروي ألف كتاب منازل السائرين كله أو 90% منه لغبط. طب ده شيخي وتاج راسي. فبدأ الإمام ابن القيم يشرح الكتاب وفي ثنايا الشرح يرد على الإمام. ما هو لو قال يوم هي الرد على إسماعيل الهروي هيفرمه فرم كده، تشكون أنت تكلم في إيه؟ متقدم أنت، وهكذا الكلام الأصلع اللي احنا بنسمعه. فقال خلاص يا أنت استرسل مسلك شرعي وبلغ الحق، أشرح الكتاب. فلما شرح الكتاب وبدأ يرد على الإمام في ثنايا الكتاب، بعض الناس فطن لما يفعله ابن القيم، فراح له خبرين: إن شيخ الإسلام يخالفك في هذا. فقال كلمته المسقوعة بالحكمة: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. أنا بحبه وعلى دماغي والطراب اللي بيمشي عليه على دماغي، ولكن خالف الدليل يبقى ما ينفعش أبدا أتن وياه. أحضر له واخد كل حاجة، بس أقول له يا سيدنا المسألة دي يعني لعلك اجتهدت وأخطأت والدليل على العكس ما تقول، وأبدأ أتكلم معه. واخد بالك أخي الفضل؟ يبقى أنا لابد أن أفرق بالاثنين، لأن اللي حصل وبالذات في المحنة الأخيرة وجدنا هذا الأمر ضايع عند طلبة العلم، واقع خالص، أن كل واحد تمسك بما توسم فيه الخير وبدأ يمشي وراءه حذو القذة بالقذة. هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني من هي الشخصية التي أمشي وراءها حذو القذة بالقذة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، غير كده مقطوعة، أو لو نمشي وراه مقيدة بقيد ألا يخالف الدليل. وعشان كده بقول لكم دايما يا إخواننا الله يبارك فيكم، أصول العلوم الشرعية وأصول التربية ينبغي ألا تغيب عن طالب العلم قط. يعني هي من وجهة نظر أهم من العلوم الشرعية، لأن مسألة تحصيل العلوم يعني أخي الفاضل مش معضلة. من هقرأ عليك كلام الإمام والألفاظ اللي مش واضحة هنتكلم فيها سوا وتاخدها تذكرها، مش هو ده الإشكال. ولكن لما تعلمنا أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل ووجدنا البعض يخالف هذا الكلام، سلوكنا إيه؟ هل استطعنا أن نسقط هذا الكلام الذي تعلمناه على الواقع الذي نعيشه، ولا احنا أصبحنا أوعية للعلم فقط؟ ده اللي عاوزين نفهمه كويس، وده اللي بقول لك الآفة اللي بتقابلنا باستمرار. يا ابن انت مش اتعلمنا انا وانت ان الاجماع لا يحل احد ان يخالفه؟ زيدنا، امال ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا واخدين بالكم يا اخواننا؟ مش اتعلمنا ان من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه؟ طب النص واضح، بترده ليه؟ وفي صحيح مسلم بتتكلم في سندي ليه؟ يبقى الامور دي ان لم تكن واضحه عندك هتلاقي نفسك عمال تقع، وبمعنى اصح ما بتتقدمش. عشان كده يا اخواننا نصيحة من أخيكم، أريد من كل واحد منا يقف مع نفسه وقفة حساب ويشوف وينظر نفسه من منظورين اثنين: مدى تقدمك في طلب العلوم الشرعية، والأمر الثاني مدى التزامك بما تعلمت. يعني أنت تتقدم ولا تتأخر؟ اسأل بقى نفسك، شوف بقى أنت بقالك يعني الناس عمالين يقولوا لك يا شيخ بقالك 10 سنين، ايه اللي اتعلمته؟ اصول العقيده اتعلمتها؟ لا ما حصلش لسه. ليه؟ والله بس منشغل في شويه حاجات كده، شويه مبتدعه برد عليه. طب اعرف دينك الاول وبعد كده شوف مبتدع ولا مش مبتدع. يبقى انظر لنفسي من منظور مدى تقدمي في طلب العلم الشرعي. الامر الثاني انظر لنفسي مدى التزامي وعملي بما تعلمت. انا اتعلمت ايه؟ كيت وكيت 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 وكيت. طيب مدى العمل الذي عملته بما تعلم؟ هو ده. من خلال هذين المنظورين والمصداقية مع النفس،
هتشعر إن شاء الله أن أنت عمال تتقدم يوم عن يوم. أيضا إخواني، وده النصيحة الأخيرة عشان نبدأ في رسالة الإمام، اللي هنقوله دونه وسجله بخط بيمينك وروح بيضه. هو ده علم شرعي. يعني لما كنا بندرس في الثانوية وفي الجامعة، كان واحد طول الليل عمال يحضر في المحاضرات اللي الدكتور قالها له في الكيمياء والفيزيقا والانجليزي والمعجنة دي كلها، عشان ايه؟ عشان اخد البكالوريوس، وعشان ايه؟ اتوظف، وعشان ايه؟ قرشين اكل بهم انا والولي. مش هو ده مفيش غير كده. طب ده اللي احنا بنطلبه بقى، المقال بتاعه جنة عرضها السماوات والارض. فما ينفعش ابدا ناخذ الامر بغير الجد. يبقى شوف انت كنت بتعمل ايه لما كنت طالب بتدرس. شوف الاهتمام بتاعك، عاوز اهتمامك بالعلوم الشرعيه يكون اضعاف اضعاف مضاعفه اهتمامك بالعلوم الكونيه. وده شيء منطقي وشيء عقلي، لان الهدف من العلوم الكونيه اكل واشرب، وده امر تحصيل حاصل، لان انت طول ما انت عايش هتاكل وتشرب، رزقك بيد ربك عز وجل. اما العلوم الكونيه الشرعيه ده انا هتوديني الجنه، وان اهملتها واهملت العمل بها عياذا بالله روح النار. يبقى المقال بتاعي لازم اتبقى. يبقى لما تاخد المحاضرات وتبيضها وتذاكرها وتراجعها، وجدت فيها شيئا لا اجعلك في حل امام الله ان لم تزدي الينا النصح. ما انا ممكن تكون انت عمال تسمع مني ويقول اه لا ده كلامه كويس شكله كده كويس، روحت البيت عملت البيض ايه ده معجنه يا اولاد، خلاص نرجع تاني للراجل. وبعدين بقى اخوانا ده اللي اريد ان نسير عليه، وان شاء الله مع المداومه والصبر ومن قبلهما الاخلاص، ان شاء الله ستجد الثمره يانعه تسر الناظرين. اما بالتعدل واستعجال الطلب وعدم المداومه وقله الصبر زي ما احنا شايفين. شوف بقالك كم سنه واحسب النهارده كده، يا ده انا ايه اللي انا عملته؟ انا عمال اتنطط. ما ينفعش يا اخوانا خالص. علشان كده لو انت تلاحظ اللي بيدرس دراسه اكاديميه على بعض اخواننا اهل العلم يفلح، بس بيبقى لها ضريبه غاليه، مشق. واخد بالك؟ يقول لك اه يا عم ده احنا بقى بندرس في كتاب الشريعه بقى لنا سنتين اتنين، ده اسمه كلام؟ قال انت عارف ايه معنى الكلام ده؟ ما انت خدت الكتاب ده خلصته قفلت الباب، يبقى كده خلاص. انت عارف لما نيجي لو حبينا نفصل الكلام، علوم الشريعه علوم عقيده وعبادات ومعاملات واخلاق وسلوك، صح؟ فانا بمسك باب من باب العقيده عشان بس اعرف لو التنظيم. انا بقولها لك اهو، تنظيم الدراسه في خلال 3 سنوات على اقصى تقدير مع الانتظام والصبر والاخلاص ما تستبعدش. بقول لك شيخ الاسلام، انا بقولها لك اهو، لا تستبعد ان يقال عنك شيخ الاسلام. 3 سنوات بس عاوز صبر وعاوز مدرسه ومذاكره. امسك علوم العقيده، مبحث العقيده ايه؟ توحيد الالوهيه، ادرسه ولخصه واحفظه واركنه، خلاص خلصت منه. توحيد الاسماء والصفات، الايمان بالقضاء والقدر، قضيه الايمان، الايمان بالغيبيات، وهكذا في كل اصناف العقيده. خلصنا من باب العقيده، خلاص انتهيت منها، ما عادش اقفلها تاني بقى. يبقى اما بدرسها بدرسها صح، واجيبها من الفها الى يائها. طيب باب العبادات، طبعا انت دلوقتي بنصلي وبنصوم وماشيين، انا بقى عاوز ادرس دراسه اكاديميه، دراسه علميه. الصح ايه؟ والواقع اضطرنا ان احنا نعمل خلاف الصواب. الصواب ايه؟ كما الدراسه الاكاديميه ابدا في مراحل مبتدئه وادرس مثلا فقه على بدائي، وبعد ذلك فقه على مذهب معين، وبعد ذلك مقارنه. مش هنلاقيك. يعني احنا مثلا قلنا تعالى ندرس مثلا الفقه الواضح او عمده الاحكام عبد الغني المقدسي عليه رحمه الله ودرسناه، ده مبتدئ. طب تعالى بقى بعد كده ناخد مثلا فقه على مذهب من المذاهب ونؤصل المذهب، خلصنا. مش هنلاقيك. بعد ما نخلص المرحلتين دولت نخش فقه مقارن نؤصل المساله كلها، مش هنلاقيك. يبقى انت كده ما عملناش حاجه. ما فيش صبر للمداومة عن هذا العلم. فاحنا بنقول يا اخوانا، وده وجهه نظر مني انا، فان قبلت فبفضل الله وإن ردت فعلى العين والرأس. إلا أنا بسلكه منذ زمن بعيد، منذ أن تركت الشيخ المبارك العثيمين ورجعت إلى البلاد، المسألة اللي بمسكها بفليها من ألفها إلى يائها، بدرس توحيد الأسماء والصفات بمسكه من ألف للياء لحد ما خلصه، وأم خطط أخطه بيميني واستظهره في قلبي وأم عينه في أجندة عندي، خلصنا من الباب ده وانتقل اللي بعده وهكذا دواليك ثلاث سنة لنفسك أحط بفضل الله بعلوم الشريعة كلها. أنتم معي يا أخوانا في كذا؟ مستوعبين اللي أنا أريد أن أقوله لكم؟ فأرجو الله يبارك فيكم نصبر حتى يعني إيه نشعر من الداخل أننا صنعنا شيئا لديننا، تحس من داخل أن أنت عملت حاجة لدينك وحاجة صح. سيبك من غوغائية، ده كله هباء وما هي إلا سويعات، ويظهر المستور وتجد الأمور أسوأ مما كانت. أنا أقول لك من الداخل كده تحس أن أنت فعلا بتعمل للدين وبتعمل صح، لأن كثير من الناس بينبهر بالبهرجة وينبهر بالجهد في غير محل، ولك عملت إيه اللي أنت عملته؟ طب ما العبرة بالنهاية والعبرة بالمآل، انظر إلى نتيجة فعلك وشؤم معصيتك إلى أين أودت بنا. يبقى لابد أن نلاحظ هذه الأمور ولابد أن نفطن وننتبه. ها كفاية كده؟ كفاية ولا خبط كمان شوية؟ احسب لي بقى الساعة عشان ننضبط بالضبط. لا من العصر للمغرب يحذف من بعد المساء نقعد لهم على الكرسي لحد قبل المغرب 10 دقايق بالضبط، ينقسم على اثنين، واخد بالك انت ازاي؟ بحيث ماده كده وماده كده، والعشر دقايق نسيبهم بقى للي عاوز يتوضا او يقول اذكار والكلام ده. ماشي، ونبدا من النهارده حتى لو ما قلناش ولا كلمه في عند الامام احمد، توكلنا على الله، انت المسؤول، لو خالف بقى اتصرفوا معاك. ماشي يا اخوانا كده؟ ها؟ يخلو؟ نجيب غير؟ سلام. لا ده هو الترتيب ايه؟ بعد العصر عقيده، وبعدها قواعد فقهيه، وبعدها امراض قلوب. انا كلفته ايش دعوه خالص؟ اتفضل. ها والله انا تحت امركم، عاوزين سيره بعد العشاء ما عنديش مانع، نشيل امراض القلوب ونحط سيره، مش فارقه معايا حاجه خالص، انا وعاء علم عمال اطلع بس. ايه في الورقه اللي اعلنوها؟ انا مش فارقه معايا خالص، انا بقول لك انا يعني انا يوميا في بلد من البلاد بخرج من العصر، لو حبسوني حتى الفجر انا موافق، مش فارقه معايا حاجه خالص، واخد بالك؟ لان لا يوجد على وجه الارض مجلس ولا حدث افضل مما نحن فيه. في حاجه احسن من كده؟ هتقعد مع الوليه؟ هتركبك الغم والهم؟ واخد بالك؟ خليك هنا في المجلس الافضل، مفيش احسن من كده، واخد بالك انت ازاي؟ فانا مش فارقه معايا خالص، لو حبيت بعد العشاء درسين ثلاثه انا ما عنديش مانع. ماشي يا مشايخ، اتفضل. ما هي بتطول. لا دي مش بتاعتنا احنا. احنا في اداره ومزمون بالاداره، بس في اللي هي خطوط حمراء ما معدهاش، واخد بالك انت ازاي؟ دي ان شاء الله نتكلم فيها باذن الله. اتفضل. ما اسمع يا اخوان حد يبلغني. خلاص هنبدا ان شاء الله بعد المغرب باذن الله في عمود القلوب ان شاء الله. هي مش تاخد وقت، تاخدها بتاع حوالي 8 اشهر كده واللي مدور فيها. اتفضل. يعني بتقول نبدا باصول السنه والقواعد الفقهيه؟ ما ده اللي هنبدا فيه؟ لا عشان التركيز ده لازم شد حيلك شويه، واخد بالك انت ازاي؟ ايه لا طيب بقى اهرش فراسك كده، اعمل اي حاجه بحيث ايه نبدا ماشي يا مشايخ كده؟ نبدا ان شاء الله. هي رساله، شوف عامله ازاي؟ أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ونور الله قبره إمام أهل السنة والجماعة، ولد عليه رحمة الله في سنة 64 و100، وتوفي في سنة 41 و200. ودايما تاريخ الميلاد والوفاة للعلماء مهم جدا، 164 مولده و241 وفاته رضي الله عنه وأرضاه. وكما تعلمون ما سطره العلماء في مناقب الإمام، وهذا ليس محل كلام فيه، فعليك بطبقات الذيل عن طبقات الحنابلة لابن رجب، أو سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي فتكلموا فيه وأفاضوا. ولكن ما نريد أن نقوله أن هذا الإمام أي الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه ما ارتفع قدره إلا بعد أن ثبت في المحنة، وقد جاءت على الأمة وقت ما كان أحد على الحق الصريح إلا شخص واحد وهو الإمام أحمد، بعد أن مات محمد بن نوح ومات أحمد بن نصر في فتنة خلق القرآن التي امتدت من خلافة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق وصدر من خلافة المتوكل، وثبت الله عز وجل الإمام أحمد من أولها إلى آخرها. فلما ثبته الله عز وجل وانجلت الغمة وذهبت وأصبح هؤلاء القوم يعني يذكر اسمهم ويتبع بما لا يليق، أظهر الله عز وجل نجم الإمام وارتفع صيته في الآفاق، وهذا كما قال الأئمة الكرام الجزاء من جنس العمل، فكما ثبت وثبته الله عز وجل أعزه ربنا عز وجل وارتفع قدره وأصبح إمام أهل السنة حتى قيام الساعة. ولله ضر من قال يعني من الله عز وجل على هذه الأمة برجلين في محنتين عظيمتين، الأولى صديق الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية الإمام أحمد عند القول بخلق القرآن، فرضي الله عنه وأرضاه. ولا نزاع البتة قط بين أحد من أهل العلم الثقات فأن الإمام أحمد سلفي المعتقد قح، لدرجة أن الإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله لما خلع ربقة الاعتزال من عنقه وأراد أن يرجع إلى أهل السنة والجماعة كان من قوله وعقيدتنا هي عقيدة أبي عبد الله الإمام المبدل أحمد بن حنبل. فكلام الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد خذه وانت مغمض، بس بشرط أن تصح نسبته إلى الإمام، دا الوحيد اللي ما فيش عليه غبار. وطبعا وغيره كالشافعي ومالك واللكاء والليث بن سعد والأجل وغيرهم، ولكن هذا الإمام لما ثبت على المحنة وتحمل فيها ما تحمل رفع الله عز وجل صدره. يبقى معتقدنا اللي هيقول الإمام أحمد في أصول السنة ده مش كل المعتقد، ده هو يعني إيه رسالة أراد أن يسطر فيها منهج أهل السنة والجماعة في بعض الأمور العقدية التي ظهر الخلاف فيها في عصره، يعني فيها ما لم يتم الكلام عن قضايا الإيمان ولا الغيبيات كلها، ولكن كان كل الكلام مركز على التمسك بما كان عليه الصحابة ومعاملة المسلمين لولاة الأمر الظلم الجائرين الفسقة، وبعض الكلام في قضية القضاء والقدر. واخد بالك؟ طب مش معنى المسائل دي لأن في عصر الإمام ظهر أهل البدعة فيها وتكلموا فيها وذاع صيتهم وانتشر كلامهم الفج، فأراد الإمام عليه رحمة الله أن يضع هذه الرسالة تحت عنوان أصول السنة، وهي صحيحة النسبة إلى الإمام أحمد كما قال أهل الاختصاص. يقول عليه رحمة الله أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا، كلمة أصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. المعني بالسنة هنا يا أخوانا الشريعة والعقيدة والدين والإسلام. إيه معنى أصول السنة؟ أصول قلنا الأصل، الأصول جمع أصل ما يبنى عليه غيره. لا يا شيخ أحمد ما ينفعش الكلام ده خالص كده هيصادر. بس أصول السنة عندنا، السنة هنا لأن مصطلح السنة ليتبادر إلى الأذهان يثاب فاعله ولا يذم تاركه. لا، الفاظ العربية كما تعلموا جميعا المعنى المراد من اللفظ بيختلف باختلاف السياق، وبيختلف باختلاف التراكيب، وبيختلف ما قبله وبعده من الفاظ. فكلمة السنة هنا عند الإمام أحمد أي المعني بها العقيدة، المعني بها الشريعة، المعني بها الدين الإسلام. يبقى أصبح دي أصول لا بد منها، ولا يحل لمسلم أن يترك شيئا منها. علشان كده هتيجي نلاحظ بقى هم حديث الافتراق معروف، لو افترقت اليهود والنصارى معروف اسمه حديث الافتراق. الحديث ده هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به إن الأمة تفترق على 72، واحدة في الجنة واثنين وسبعين واعين في النار عياذا بالله. طيب أنا أميز الوحدة إزاي من خلال هذه الأصول وغيره؟ يبقى اللي خالف في أصل من الأصول معروف وقع في أصول العقيدة بالذات. أي فرقة تحكم عليها من أصول الاعتقاد، أنت من جماعة مين؟ من جماعة الشيخين أبي بكر وعمر على دماغنا. أصول عقيدتك إيه؟ عقيدتك إيه في الأسماء والصفات؟ عقيدتك إيه في الغيبيات؟ عقيدتك إيه في القرآن؟ فمن خلال كلامه نقدر نقول أنت محترم ولا من 72؟ في شوية جملة لحد. يبقى مسألة لما نقول أصول عقيدة يبقى لابد أن نراعي أن الأصول دي لا مندوحة لمسلم أن ينفك عنه. طيب إيه معنى كلمة عقيدة؟ اكتب المعلومة دي. العقيدة هو عقد القلب، عقد القلب على الإيمان بقضية معينة لا شك فيه ولا ريب مع الثبات عليها. بمعنى كلمة عقيدة عقد القلب يعني انعقد، عارف لما تقعد فتلة تفكش. عقد القلب، القلب انعقد على ايه؟ على الايمان. الايمان بقضية معينة او بحقيقة معينة، ايمان لا شك فيه ولا ريب مع الثبات عليها حتى الممات. يبقى يقول لك مثلا ايه؟ عقيدتك في صفات المولى عز وجل، يبقى بعقد القلب عليه اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك، واثبت لحد ما القى ربنا عز وجل عليه، دي اسمها عقيد. عقيدتك ايه في عذاب القبر؟ عقيدتك ايه في القضيه؟ وهكذا في كل امور الاعتقاد. عشان كده دايما بقول لكم يا اخوانا ما تحاولش تتبحر في علوم الشريعه قبل ان تؤصل العقيده عندك، لأن الخلل لما بيجي في الاعتقاد بتبقى مصيبة بعيد عنك، بينحرف السلوك على طول. فالإمام أحمد أول كلمة قالها لك أصول السنة عندنا، يبقى أصول الشريعة عندنا، أصول الدين، أصول العقيدة عندنا. أول شيء قالها الإمام التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده أول أصل قاله الإمام أحمد نضر الله وجهه، التمسك بما إيه؟ بما كان عليه إيه؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودي مش بسيطة، مش هينة، واوعى تغفلها، لأن بإغفالها ينحرف الشخص. كما تعلمون الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وآمن به ثم مات على ذلك. ده انضابط اللي عرفه الحافظ ابن حجر في الإصابة في التعريف بالصحابة، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو مرة واحدة بس لقيه. واللقية للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشترط الرؤية، لأنه ممكن يلقاه رجل إيه الله عز وجل ابتلاه بأخذ بصره لما حدث معاه ابن أم مكتوم، ومع ذلك عد من الصحابة بل من أكابر الصحابة. طيب، على وجه الاختصار، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة؟ يعني القلب بتاعي ينعقد على قضية ما وهي الصحابة، يقول إيه؟ إيه اللي يرسخ في قلبك تجاه الصحابة؟ بصوا يا مشايخ، الأصل اللي هقوله ده مجمع عليه بين السلف، لما اختل الأصل ده عند البعض بدأ يتكلم عن معاوية وعن المغيرة بن شعبة وعن أبي بكر نفيع بن الحارث كأنه بيتكلم مع واحد صديق. عشان كده دايما بقول لك إيه، في عندنا كده برواز أو إطار معين، لما أجي أتكلم على شخص أحط له الإطار بتاعه المناسب والبرواز. أنا بتكلم على نبي من الأنبياء، لا عندك حاسب تتخبط فيه، ده نبي، يبقى لازم ألتزم بالألفاظ وأتكلم من خلال معتقد صحيح. أنا بتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مغرزك بتكلم عن الصحابة اعرف قدرك، لأنه هو الطعن جه في الصحابة من الكبار ليه؟ عقدته خربانة في الصحابة، فلما خربت عقيدته بدأ يتكلم في الصحابة كأنه بيتكلم مع صبي معاه، واخد بالك؟ فإيه ما هو معتقد السلف في الصحابة؟ عرفت إيه معنى الصحابة؟ اكتب يا أخي معتقد السلف في الصحابة، والمعتقد ده ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته الطحاوية لمن أراد أن يرجع إليه، قال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ده ينحفظ على طول. ده كلام مين ده بقى؟ أبي جعفر الطحاوي، ده من طحا صعيدي، واخد بالك؟ وده ألف الطحاوي لاقت القبول عند الأمة إلا بعض المسائل الهينة في قضايا الإيمان تغمر في بحور حسنات الشيخ. بيقول إيه؟ بيمثل بقى كلام أهل السنة في 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 الصحابة، يقول: نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. دي عقيدتك في الصحابة. يبقى لما اسمع في إشكال حدث بين معاوية وبين علي بن أبي طالب، قبل ما أتكلم أحسس وأشوف قلبي هل المعتقد في قلبي صحيح تجاه هؤلاء الصحب، عشان أبدأ أتكلم من خلال المعتقد. عارفين بالضبط زي إيه؟ بالتمام والكمال، كأن يكون بينك وبين رجل من أهل الدنيا محبة وخل وصداقة ومودة، واخد بالك؟ بتحبه أو بيحبك أو بعد ذلك واحد بالك قال لك ما دريتش صاحبك ماله ده مسكوه بي تلف المحضرات يا راجل، لا 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 يستحيل، لعل 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 لعل. طب لعل دي جت من ايه؟ من اللي في قلبك، من اللي في قلبك تجاه هذا الرجل. فلما صح اعتقادك بدأ كلامك ينضبط. يا اخي لو انت بتكرهه، ايوه ما انا شفت انا راخر وانت شفتوش ولا حاجه، ليه؟ لان القلب مليء بالحقد والكراهيه عليه. هو ده الخلل اللي صدر من بعض اهل البدع واهل الضلاله في زمننا والازمان المتقدمه، لما جم يتكلموا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا كلام أفد، كلام أصلع. ليه؟ عقيدتهم خاربة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بيفكر بقى أن أصحاب دولة واحد صبي زيه بيكلم فيه. لذلك يقول الخبيث الهالك عمرو بن عبيد: لو شهد لي أبو هريرة وفلان لا أجز شهادتهما. تخيل ده قال الكلام ده منين؟ قلبه خربة مليء بالحقد والقراهية والضغين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يخبط في الكلام. يبقى أنا أول خطوة لما الإمام أحمد يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لازم أعرف الأول عقدتي في الصحابة شكلها إيه، وساعة ما اسمع كلمة صحابي رضي الله عنه وأرضاه واعتقادي فيه أنه من أهل الجنة. طيب غلط، أتم لازم يغلط لأنه بشر. عشان كده من معتقد أهل السنة والجماعة، بس إيه المعتقد اللي أقوله ده في كل البشرية، ما فيش حد معصوم إلا الأنبياء بعصمة الله عز وجل. يبقى أنا بحب أبو بكر الصديق وبحب عمر وعائشة وبحب هؤلاء الصحابة الطيب، وأنا معتقد أن احتمالية الخطأ عليهم واردة. يبقى لما يخطأ ما مسكلوش بقى سيف وقفله، لا خلاص، لأن الصحابة كلهم يا أخوانا مقطوع لهم بالجنة، وده عقيدة. الصحابة مقطوع لهم بالجنة، كل الصحابة، كل من ثبتت صحبته بالتعريف اللي احنا قلناه ده مقطوع له بالجنة، ده قولا وحيدا عند السلف، واخد بالك. أما منازل الصحابة فديت مختلفة ومتعددة، بعضهم أولى كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فأعلاهم رتبة اللي هم العشر المبشرين، وأعلى العشرة صديق الأم، واخد بالك، ومن بعده الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشر، واخد بالك، ثم اللي هم من بايعوا تحت الشجرة، ثم أصحاب بدر، وهكذا بالترتيب كما قرره إيه أهل العلم. يبقى معتقدنا في الصحابة لازم، وده إن شاء الله قدام هنفصل فيه أكثر من ذلك. طيب لما احنا بقولك إيه بقى، قال لك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا عاوز بقى أفصل الكلام ده، أفصل الكلام، أو ما أعمل إيه، أو ماسك علوم الشريعة مجزأة، ركز بقى عشان نريد الأصل ده نفعله، واخد بالك، أمسك علوم الشريعة أجزأة، يعني إيه، أبوبها، علوم العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، واخد بالك، ديت علوم الشريعة، وأبدأ أشوف التمسك بما كان عليه الصحابة في واحدة معينة في علم واحد من علوم الشريعة ولا في كل علوم الشريعة؟ ها؟ في كل علوم الشريعة، في كل علوم الشريعة. يبقى أنا لما أجي أسلك أي مسلك في الوقت اللي أنا فيه، خد بشوف إيه الصحابة عملوا إيه، لأن الأحداث يا أخوانا هي الأحداث، يعني ما فيش خلاف. قال لكم عايز ركزوا في الجزئية دي، يعني أصول الدين ثابت، والأحداث اللي بتحدث في كون الله بتتكرر. يعني هو إيه الإشكال اللي حصل في مصر؟ طب حصل قبل كده كتير، حصل في عهد معاوية، وحصل في عهد عثمان، وحصل في عهد علي بن أبي طالب، وحصل في عهد الحسين، وحصل في عهد عبد الرحمن بن الأشعث، حصل، ده كله حصل. يبقى الصحابة عملوا إيه؟ أشوفهم عملوا إيه؟ يبقى تمسك بما كان عليه الصحابة، لأن الصحابة أعمق الأمة قلوبا وأصدقهم إيمانا وأكثرهم علما وأقلهم تكلفا وأبعدهم تنطعا، هم دولت. يبقى أنا أبدأ أتمسك بما كان عليه الصحابة في المعتقد، واخد بالك، أشوفهم في العقيدة. لما ربنا عز وجل أوحى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ربك والملك صفا صف، وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وهذا الكلام سمعه الصحابة ورددوه ونقلوه إلينا، قالوا فيه إيه؟ أشوفهم قالوا فيه إيه؟ واللي قالوه هو ده الصح وهو ده الحق، واخد بالك؟ يبقى في أمور الاعتقاد كله ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم في قضايا الإيمان، ماذا قال الصحابة والتابعون في من ترك الصلاة بالكلية، ماذا قال الصحابة والتابعون في ولي الأمر إذا بغى وظلم وفسق وفجر، هو ده أصول السنة عندنا، التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تمسكت بغير ما تمسكوا عليه يبقى أنت كده بعدت عن أهل السنة وكده خالفت الأصول بتاعتهم. ده في الأمور العقيدة. يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح، حديث معاذ بن جبل وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. سيد النبي نايم فشاف ربنا عز وجل في المنام: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع الرب عز وجل كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم ببرد أنامل الحق سبحانه وتعالى في صدره. ثم قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات وفي الكفارات. الحديث. فسيدنا النبي قال للصحابة الكلام، قال لهم: رأيت ربي في أحسن صورة. ولا واحد قال له: يا رسول الله شكله إيه؟ ما حصلتش. ولا وصفه ولا طيب إيه اللي حصل؟ ليه؟ لأنه تعلموا وعرفوا إن الكلام البشري ما ينفعش نشرح به كيفية المولى عز وجل، ما ينفعش خالص. يبقى بنسلم لنص الشرعي. يبقى لما جا أقول بقى الرحمن العرش استوى، خلاص ده مرت يا راجل يا طيب على الصحابة كلهم وعلى التابعين وتابعين، ما فيش ولا واحد قال استوى. خليك محترم وانجأ إلى منهج الصحابة. هو ده اللي احنا نتكلم فيه. وهذا برضه اخوانا، يبقى التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد في العباده. ما انا عاوز اشتغل صح وعاوز اصل ديني، واخد بالك، في العباده الامور التعبديه معروف كده: خير من نقل لنا عباده النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه. وفي اثر عن عبد الله بن مسعود، وهو عند الامام احمد وعند الترمذي، والأثر صحيح بالنسبة لابن مسعود، والاختلاف في رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف. يقول فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يبقى دولت ربنا سبحانه وتعالى اختارهم عشان ينقل لنا الرسالة وينقل لنا حالات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في جزئية كده دايما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما الصحابة يجي يروي الحديث تتلفت تلاقي الصحابي يقوم يتكلم كلام كده خارج عن المادة العلمية. يقول لك مثلا ايه، زي حديث مثلا زينب بنت جحش تقول: بات النبي صلى الله عليه وسلم عندي ثم استيقظ من نومه فزعا مذعورا محمرا وجهه وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال: طب لازمتها ايه فزعا مذعورا محمرا وجهه؟ لازمتها ايه؟ ما تقولي النبي كان نايم عندي، بلاش حتى نايم، قولي قال رسول الله ويل للعرب من شر قد اقترب. احنا عايزين المادة العلمية بس. قالك لا، ده النقل ده هو له دلالة، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم ما تركوا شيئا من أقواله ولا أفعاله إلا ونقلوا. وصل له. فواحد يقول لك: لا، لعله حدث ولم ينقل. قل له: لا، كده انت خبطت، كده انت بعدت كل البعد عن طريق الصواب. طالما أنه لم ينقل علم أنه إيه؟ لم يفعل. لازم نحفظها دي كويس. يبقى أجي في الأمور التعبدية أشوف، قال لا، الصحابة كانوا بيفعلوا، فعلوا الصحابة لا ما فعلوا. طب ازاي تفعل؟ ايه اللي جرالك؟ لذلك في عهد عمر بن الخطاب وده هيجينا، واحد ارسل له رسالة: يا امير المؤمنين، عندنا اقوام يلتف على امام لهم ويدعون لامير المؤمنين، يعني وعد معه كده: يلا اولاد ندعي لامير المؤمنين، اللهم وفقه، اللهم ثبته، اللهم ارزقه بطن الصالح، في غير صلاة ولا في غير جمعة. فعمر الخطاب قال له: شيء عمل، شيء عمل بالظبط، قال لهم: روحوا كلموا امير المؤمنين. فلما وقفوا على الباب قال لغلامه: ائتني بصوت عصاي. ودخلوا عليه قال لهم: اللي انتم مش عارفين، قالوا له: طب خده، ضرب على دماغه مرته. قال: ليه ده بيدعوا لك؟ قال: بس ده ما حصلش، لم نفعله. واخد بالك انت ازاي؟ عشان كده عاوزك لما تيجي تتكلم مع واحد بتناقشه في قضيه قول له: لم يرد عن الصحابه أو ما أبرأ إيه وسابك، ده أنفض يديك منه، مبتدع ضل أضل من حمار أهله. لما تقول له لم يرد عن الصحابة ويتمعر وجهه، سيبك منه، ما تضيعش وقتك معاه، لأن أصبحنا في زمن يا أخوانا الهوى هو المسيطر والمصلحة هي الأولوية له. والدين عموما كان كده، الدين انصياع للدليل الشرعي. معايا يا اخوانا كده؟ عشان كده لما نقول عبد الله بن مسعود هو أبو موسى الأشعري، لما راحوا مسجد الكوفة ولقوا شوية ناس من التابعين، منين؟ من التابعين، قاعدين في المسجد عاملين حلق حلق، واحد قاعد في الوسط، يلا يا رجالة الله أكبر الله أكبر، كل تكبيرة يرمي حصاي سبحان الله ومع بعضنا يلا كده. فموسى الأشعري بص كده قال لك الكلام ده مش مظبوط، احنا ما عملناهوش، ولكن ده ناس ما بيعملوش إلا الخير. فأشكل عليه الأمر، فذهب إلى الحبر، إلى الكنيف المحشو علم أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وقال ابن مسعود رأيته في المسجد شيء أنا أنكرته، والله ما رأيته إلا خيرا. الأثر عند الدارمي وسنده صحيح. فقال عبد الله بن مسعود وماذا رأيت؟ قالوا رأيت في القوم أقواما حلقا حلقا معهم حصى يعدون بها التحميد والتسبيح والتحميد والتهليل، ورجل عملهم كذا. فقال له ابن مسعود هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتهم شيئا؟ هلم معي. وراح عبد الله بن مسعود ما هذا يا أمة محمد؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التحميد والتسبيح والتهليل. فقال لهم ما أسرع هلكتكم أو مفتتح باب ضلالة؟ هؤلاء أصحاب محمد المتوفرون وأنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لا يبلغه. تتكلم في إيه بعد كلام ابن مسعود؟ إزاي تقول للذكر الجماعي مشروع والصحابة أنكروا على من فعله؟ تتكلم في إيه؟ شكرا بقول لك لما غابت الأصول خلاص أصبحنا إيه؟ أصبح الدين كلا مباح لكل سائل. عاوز تتكلم كلا ما تمكنش، ده الرجل بقول الله حي يدخل فيه. قال طب يا أخوانا رجل طيب، ده أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة، هل فعل هذا الصحابة؟ لا ما فعلوا، ده أنكروا حتى على اللي فعل، يا ريتهم حتى ما عملوش، ده كان يكفينا فقط أنهم لم يفعلوا يبقى ما نعملوش. طب ده حصل وأنكروا عليه، يبقى لازم نعرف كويس قوي. وانتبهوا يا أخوانا جزئية دي، يبقى نعم الخطر أي مرجع؟ لا دي عند الدارمي وسند صحيح، رواه الدارمي في المقدمة وسندها صحيح. يبقى أنا عندي وقت لما أقول التمسك بما كان عليه الصحابة بنظر هل هذا الفعل فعلوه مع وجود المقتضى لفعله أم لا، لم يفعلوه خلاص. طيب ده حصل من التابعين وأنكر الصحابة، تيجي تتكلم في إيه؟ تقول لي ده ربنا قال فاذكروني أذكركم، يعني يخفت عن الصحابة؟ واحد يقول لك ده الله عز وجل يقول ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، خفت على الصحابة؟ إيه ده يا أخوانا ده؟ فلما غاب الأصول زي ما انت شايفين، يبقى التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده أصل عظيم من أصول السنة في الأمور العقدية وفي الأمور التعبدية. هنا ملحظية عاوز أنبه إليهم، وطبعا ما عدتش على سيدنا الإمام أحمد، الإمام أحمد قال لك التمسك بما كان عليه الصحابة، يعني يقصد إجماع الصحابة. أما قول صحابي تفرد في مسألة ولم نسمع لغيره من الصحابة إلا هو، دي غير الوضع اللي احنا فيه. انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى هقول التمسك بما كان عليه ايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الاشكال بين الحسين بن علي، واخد بالك انت ازاي، وبين يزيد بن معاوية، الصحابة عملوا ايه؟ واخد بالك لما حصل من عبد الله بن الزبير وعبد الله بن مطيع وخلعوا يزيد، الصحابة عملوا ايه؟ ده اللي لازم افهمه كويس، واخد بالك انت ازاي. ويبقى عيب قوي لما تجتمع كلمة الصحابة على امر وتيجي تقول لا ده الصحابة خلفوا الدليل، لا دي قلة ادب. بقول لك لما يجمع الصحابة على مسألة يقول لا ده خلفوا دي خلفوا الدليل، ازاي تكلم فيه؟ أما صحابة تفرد بفعله أو بقول ده كلام تاني خالص. لأن احنا لما نقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت بنعتقد عصمة الصحابة ولا أنهم غير معصومين؟
غير معصومين. يعني انا ما قلتش بقى التمسك بمكان على الصحابه وعشان كده بقول لك الصحابه هم معصوم، ما قلتش الكلام ده انا. واللي يقوله يبقى راجل بعيد عن اهل السنه. ولكن في فرق بين تجتمع كلمتهم على امر خلاص يقول لك ايه وفعل هذا عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه احد من الصحابه فكان اجماعا، يبقى امسك على ديت، امسك على ديت. ليه؟ لان الصحابه ممكن واحد يقول لك بس كانوا خايفين من عمر. لا ده عندنا وانت بقى كلامت حكيت بقى نخاف ونعمل مصلحة ومفسدة والكلام الأصلع اللي بنسمعه ده، ده عندنا وانت. أما هم لا، كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. واضحة يا إخوانا دي مفهوم المسألة كده؟ طيب في الأمور في المعاملات في البيع والشراء، واخد بالك أنت إزاي؟ في عند الإمام أحمد بسند إن شاء الله حسن، دخلت امرأة زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها وقالت لها إن اشتريت من زيد بن أرقم غلام بثمانمائة نسيئة، إن اشتريت من زيد بن أرقم غلام بثمانمائة نسيئة، نسيئة يعني إيه؟ بالقسط بلغة بتاعتنا، ثم إني بعته له بستمائة نقدا. كويس. فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. أدي مسلك الصحابة في البيع. إيه معنى الكلام ده؟ معنى اللي هو بيسموه بيع العينة، بيع العين. انا رحت اشتري الحاجه ديت من شخص بعينه، قلت له بيع البتاع اسمها المكلماتيه ديت، قال لي بحالك بكام، نسيئه ولا نقد؟ قلت له نسيئه والمده هتطول. قال لي خلاص ماشي ديت ب 1000 جنيه نسيئه. طيب يا عم اكتب اوراقك الله يبارك لك ونفضل المجلس. قلت له ايه رايك بقى تشتريها مني نقدا؟ بكام؟ والله نقدا عشان خاطرك وانت مذنوب عليك ب 600 جنيه، اديني 600 جنيه. يبقى اصبح خد منه 600 جنيه هيرجعهم له كام؟ 1000 جنيه، بس حطينا ديت في الوسط. واخد بالك انت ازاي؟ فده العلماء بيسموه بيع العين. خلاص بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ايه انت دلوقتي؟ ده النص فيها صحيح وصريح، وعائشه انكرت وغيرها انكر. اذا تبايعتم بالعين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد سنده صحيح. إذا تبعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر صلت ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب ما الفرق بين هذه الصورة، خليكم معايا بقى كده، بين هذه الصورة اللي هي إيه؟ خدت الهاتف من شخص بعينه وبعته له بنساء ونقد، خلاص حد عنده شك في حرمتها؟ حرام، معايا مشاكل كده. طيب خلاص قلت له عم بعتها لي نسيئة وقمت رايح على واحد تاني، واخد بالك، بعتها له ايه؟ نقدا، نقدا. واخد بالك حرام ولا حلال؟ حرام، ما سمحتش حاجه. بدل ما تبيعها لزيد بعتها لعمرو، الصوره هي هي، بس بدل ما قلنا بيع العينه هنحط لها اسم تاني، التورق. ودي بقى اخوان وحرام، ودي بقى قال عمر بن عبد العزيز التورق اخيه الربا. معايا ماشيه كده؟ لحظه واحده. يبقى دلوقتي بنتكلم، بيقول ايه بقى؟ ايه معنى كلمة التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك. ده أصل أصيل لشريعة الإسلام. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت المنكرات، واخد بالك، في عهدهم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود منكرات، واخد بالك انت ازاي؟ طيب وفي عهد عمر بن الخطاب منكرات، وفي عهد عثمان منكرات، ده شيء طبيعي. ما سمعنا الصحابه قالوا طيب نعمل اضراب، نعمل اعتصام، صارش ابدا، بل العكس اللي حصل، بل العكس اللي حصل. يعني لما حدث من عثمان ما حدث، بعض المخالفات في الامور الماديه على وجهة نظر البعض، فحصل شيء من القلق في ايه؟ في الـ في الـ في الـ في الرعية. فبعض العقلاء ذهبوا لأسامة بن زيد
الحب ابن الحب، وقال يا أسامة ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ تقولش كلمة عشان الناس عمالة تتكلم والريحة تطلع مش كلمه. فقال لهم يا قوم ألا ترون أني لا أكلمهم حتى أسمعكم؟ لازم أطلع على المنبر وأفضح، مخالف لأصول أهل السنة، ده مخالف أهو بنص الحديث، ألا ترون أني لا أكلم حتى أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وهو التشهير والتشغيب على ولاة الأمر. صحابة ما فعلهوش ولم يأمروا به، بل نهوا عنه، مع أن الظلم كان موجود وده من طبيعة البشر. يبقى لازم لما أقول بقى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة، أفهم إيه معناها كويس، أفهم كويس وأعيها جيدا وأطبق. وده كلام سيدنا الإمام أحمد، فعب علينا نبص لغيره، عب قوي معنا مشايخ، عيب، لأن الخلل في التربية يترتب عليه خلل في السلوك على طول. دي أصول السنة، أصول الدين، أصول الشريعة. بعد ذلك تقول لي لا ده الدليل على عكس كده، ده هم أعلم بده. ده احنا لما نيجي نتعامل مع الدليل الشرعي، وده من معتقد أهل السنة والجماعة، عشان أفهم النص الشرعي وأعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، الطريقة الأولى الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص، أشوف ابن مسعود فهمها إزاي وابن عمر فهمها إزاي، ولا أتعدى فهمهم ولا أخالف فهمهم. فعش أبدا إن عملت كده يبقى كده بعيد خالص، شغل أهل البدع. طيب إخوانا مسألة قبل ما أرد على أخي على أخينا، لو صحابة تفرد بمسألة تكلفت، قعدنا نبحث نشر لقول ابن عباس، بس العمل في هل تخضع لقول الإمام أحمد؟ قالك لا، فقول الصحابي في مسألة تفرد بها وليس عليها دليل يقبل بثلاثة شروط. قول الصحابي فين؟ في مسألة ليس عليها دليل تفرد بها، يعني عدت أبحث في الباب واخد بالك أنت إزاي، ما لقيتش إلا كلام ابن عباس من الصحابة والتابعين كتير. أنسى التابعين بقى، خلينا بقى كلام ابن عباس أشوفه ده جابه منين ولا قال فيه إيه، طالما تفرد به وما لهوش دليل شو جابه منين، واخد بالك يا أخي الفاضل؟ قال لك واحدة يقبل بكام شرط يا أخوانا؟ ثلاث شروط، اللي هو قول الصحابي. معنى كلمة قول الصحابي بقى تفرد في مسألة وليس عليها دليل، ده نعمل فيه إيه؟ ما هو صحابي. قال لك والله يا أخي الفاضل طالما أصبح صحابي تفرد بالمسألة، ده غير بقى كلام الإمام أحمد، لأن سيدنا الواحد قال إيه أصول السنة عندها التمسك بما كان عليه إيه أصحابه، واخد بالك؟ قال لك في الحالة ديت يقبل قول الصحابي بثلاثة شروط، ألا يخالف نصا من كتاب، ده أول شرط، بعد ذلك ألا يخالف نصا من سنة صحيحة، بعد ذلك ألا يخالف قول صحابي آخر. فضل مربد ها؟ المحاول الله خلصت ليه؟ انت مش نافع يا كده، لو نافع انت دلوقتي مسؤول عن الوقت، وقت اخوانك ما تضيعوش. يبقى اخوانا القول الصحابي كم احتمال بقى عشان يقبل؟ كم شرط؟ قال لي خلف نصا منين؟ قال لي خلف نصا منين؟ صعب. طيب لو خالف نصا من كتاب او سنه نعمل ايه؟ لا يقبل. اسال ما هي ما تجيش غير كده، واخد بالك ازاي؟ مش كده خالص. قال يعني ازاي مثلا اخد بقول صحابي وانا معايا الدليل؟ تيجي ازاي دي؟ ما تنفعش خالص. ولكن هنا بقى ايه؟ ما نقولش كده، ما نتبجحش بالكلام ونقول ايه؟ خالف ابن عباس النص، لا عيب، تنقلش، لان لو قلت انها تبقى ده عدم احترام. نقول لعل لم يبلغه الدليل، لعل ظن ان الدليل منسوخ، لعل لكن نقول يتعمد المخالفة عيب ما تنقلش، ما تنقلش في حق الصحابة مطلقا ولا في حق الأئمة الكبار. نلتمس تأويلا من باب حسن الظن الذي يجب أن نتعلم ونتربى عليه. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب لو خلي الصحابي آخر نقول بس بقى تعالى نتكلم بقى ونخش إيه في معترك مع بعض، نبدأ نشوف مرجحات قول على قول. واضح يا أخوانا مزاديت؟ مفهوم يا أخوانا؟ مرجح قول على قول باعتبار بقى مرجحات تانية. واضح يا أخوانا المسألة ديت؟ نكتفي بهذا القدر. حتى عاوز اقول حاجه قبل ما نقلب على حاجه ثانيه. اتفضل. اخونا بيقول بيشتغل بالتجاره واشترى اشياء نساها وباعها نقدا. ما احنا قلنا واحده من اثنين، اما ان يبيعها للغير واما ان يبيعها لمن اشتراها منه، واخد بالك؟ ده لا شك انه حرام، بس في جزئيه مهمه يا اخونا هنا، وهي ايه؟ لما جه يشتري كان في نيته البيع. في نيته ايه؟ يعني هو اصلا عاوز سيوله، بلغه العصر عاوز يسيل فلوس، واخد بالك؟ فمحتاج قرش، فهو راح يشتري عشان يبيع اصلا، ده مخالف. طب اشترى نسيئه وفي نيته الاقتناء، يعني راح يشتري وفعلا عاوز الجهاز، او راح يشتري مثلا بتجهز وراح البيت لقى الامور مأزكه عليه ومصاريف العيال ولقى شويه مشاكل كده، راح يرجعه لك قال له عم البضاعه المباعه لا تباع ولا تغط، طب نعمل ايه؟ اروح بيقول حتى فباعه. ده هذا لا شيء فيه مطلقا. تفضل. ما اسمع. المصدر عند الامام احمد والترمذي وسنده صحيح. مصدر حديث سنده صحيح. حتى عاوز اقول حاجه؟ لو يعني يا ريت لو في الدرس يبقى افضل بحيث ما تفضل يا اخي. هذا الكلام غير صحيح، والفقه هو الفقه، الفقه هو الفقه. نعم. ماله؟ لا مفيش. أخونا بيسأل عن قول ابن مسعود في الغناء لم يخالفه صحابي، لا ما حصلش. طبعا هذا الإجماع عاوز كلام. ها. بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ها. لا مش ما تنقلش كده، واخد بالك؟ خدوا بالكم معايا يا اخوانا من السؤال اللي بيقوله اخونا ده. لحظه واحده يا شيخ، بيقول ابن عمر لما سمع المزمار حط ايديه في صوابعه في ودانه ومشي، واخد بالك انت؟ ليه لم ينكر عليه او ما انكرش عليه؟ دايما يا مشايخ لما تسمع قول من صحابي او من عالي القدر او تصرف لابد ان يفسر طبقا لما نعلمه عنهم، واخد بالك انت ازاي؟ لازم تجيب له وجه محتمل. اه يبقى احنا عندنا الغناء محرم باتفاق ولا ينظر الى كلام ابن حزم مطلقا، واخد بالك انت ازاي؟ وده ماثور عن طب ابن عمر، لعل هذا الذي سمع منه لا يستجيب له، لعل 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 لعل. اما ان احنا نقول اقره، لا مستحيل. فضل حاجة. لا مش فاهم مشكلة خالص، لا على قولك كده مش فاهم مشكلة خالص. ها. نعم. عمرو بن عبيد مش محترم خالص، مش محترم ابدا عمرو بن عبيد. فضل يا اخي فضل. وايه؟ بقي بالتقسيط يا اخوانا، وهو زيادة الثمن نظير الاجل عند من أجازه بثلاثة شروط. أما الأول تحديد الإجمالي قبل انقضاء مجلس البيع، الثاني تحديد الأقساط، الثالث إذا تخلف المشتري عن قسط ولو عن عمد فلا يزاد عليه في الثمن مع بقية الشروط. فإذا اتفقت فإن شاء الله البيع جائز عند من أجازه. وأنا أنصح ألا تلجأ إليه، لأن بدايته تبقى سهلة ودفع الأصاب بيبقى فيها شيء من الصعوبة شوي، فمش على قدك والأمور هي ماشي. وأصلاً يا أخوانا لو الإنسان فينا يعني إيه عرف إن هو يمن وماشي مش يتعلق بها. لا سيحاسبون واخد بالك، ولكن المقال فين؟ بس ده البشر زي أي بشر واخد بالك، ولكن المقال فين؟ لا وفي فرق بين إيه؟ نقطع بأعينهم في الجنة، تم كل من مات على التوحيد في الجنة، ولكن أقطع لشخص بعينه لا، لأن عاوز دليل. فالصحابة عليها إيه؟ دليل لقوله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا دي لا عاوز دليل. ماشي فضل ها فضل شيخ. يعني أخونا بيقول إيه لو أن الصحابي روى الحديث وخالفه واخد بالك، في هذه الحالة بيتبع قول الصحابي ولا ينظر إلى فعله. يعني كان ده إمتى؟ لو ما قدرناش نوفق بين قول الحديث نبي السلامة وبين فعل الصحابي واخد بالك، في الحديث يقدم القول على الفعل حتى في السنة نفسها. ها موجود يعني حتى في السنة نفسها، السنة نفسها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا وثبت عنه فعل، والقول معارض للفعل. العلماء بيقولوا ايه لابد من الترجيح والجمع بين الأدلة، تبع جزنة يقدم القول على الفعل. نعم اللي هم طبعا يؤخذ مش عاوز كلام لا بس بتتوقف على المسألة نفسها، هل المسألة من أمور العقيدة ولا المسألة من أمور المعاملات والعبادات، وفي كلا الحالات يؤخذ بقوله ولا يرد. ماشي أخوانا كده ها نبدأ ولا ناخد دقيقتين راحة؟ حد عاوز يتوضأ ولا حاجة؟ ها لا عاوز يتوضأ. رحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل من أول هذا اللقاء في هذه الدروس الأكاديمية العلمية، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. وكما تعلمون إخواني سنقوم بالكلام حول ثلاثة أنواع من العلوم من علوم شريعة الإسلام. الأمر الأول هي رسالة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، الموسومة بعنوان أصول أهل السنة والجماعة. وبعد ذلك سندرس إن شاء الله تبارك وتعالى القواعد الفقهية والمتمثلة في منظومة العلامة السعدي عليه رحمة الله، والتي تناولها أهل العلم بالشرح والتفصيل. وبعد ذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله سنتكلم سويا في أمور تربوية نحن في أمس الحاجة إليها، وهي الكلام عن أمراض القلوب وعلاجها. وقبل الشروع في المقصود إخواني، أريد أن أنوه إلى بعض الأصول الهامة التي ينبغي أن نراعيها خلال دراستنا. الأصل الأول الذي يجب أن نراعيه وهو الصبر على طلب العلم، الصبر على طلب العلم. فالعلم إخواني يحتاج إلى صبر وإلى بذل وإلى عطاء. ولله ضر الإمام مسلم حينما يروي في صحيحه ويقول: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. يعني كون أنك تأمل في الراحة وتأمل أن تتعلم العلم الشرعي هذا مستحيل بل معضلة. لا ينال العلم براحة الجسد. لذلك لما سئل الإمام العلم عامر بن عبد الله الشعبي عليه رحمة الله، وكان من نظائر سعيد بن جبير وكلهم على أيدي عبد الله بن عباس تربوا، قيل له: يا عامر كيف حصلت هذا العلم؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. ولا غرو أبدا أن تضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء، ولا تنقص في قدر من مثل به. يعني إذا قلنا أن إنسانا عنده صبر كصبر الحمار هذا لا ضرر فيه ولا تنقص من قدره، لأننا أردنا أن نعبر عما فيه من صبر وجلد وقوة، فما رأينا على وجه الأرض أعلى قدرا من هذا فمثلناه به. كما قال بعض الشعراء يمدح بعض الخلفاء فقال له: أنت كالتيس في مقارعة الخصوم وأنت كالكلب في الوفاء. فهذا لا تنقص فيه مطلقا. الشاهد أن العلم لا ينال براحة الجسد. ولله ضر من قال: يضيع العلم بين ثلاث، يضيع العلم بين ثلاث: بين مستحي ومستكبر ومتلذذ بالنساء. مستحي ومستكبر ومتلذذ بالنساء. والمعني بالتلذذ بالنساء أن يركن إلى ما أحل الله عز وجل له، عنده زوجة أو ثلاث أو أربع فيأنس بها ويترك في طلب العلم، هذا يستحيل أن يتعلم. يبقى الوصية الأولى إخواني مني لإخواني هي الصبر في طلب العلم. ونعني بذلك أن الأمر سيطول، لأن أنت بتتعلم دين يترتب عليه جنة عرضها السماوات والأرض، أو عياذا بالله عند الإهمال نار وقودها الناس والحجارة، فلا بد من النظر إلى المآل. الأمر الثاني الذي أوصي نفسي وإياكم به بعد تقوى الله عز وجل: نحن في دراسة أكاديمية. بمعنى إيه بالضبط؟ يعني إحنا دلوقتي تماما كأننا في مدرسة، بس بدل ما بندرس كيمياء ورياضيات بندرس علوم شرعية، واخد بالك؟ يعني أصبح في مدرسة، يعني ما فيش وعظ، يعني أصبح في هذه الحالة أنا بأدرس لا لمزية عندي سوى رفع الصوت، واخد بالك؟ فبناء على ذلك، بناء أن احنا في دراسة أكاديمية، الواجب بقى اللي يجب علي وعليك التناصح فيما بيننا، التناصح فيما بيننا. وأصل هذه الوصية ما ثبت عند مسلم من حديث أبي تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. فقلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أعني بالتنصح إيه؟ إحنا نتكلم في مباحث شرعية كثيرة، وانت ان شاء الله عندك خلفيه لا باس به،
واخد بالك؟
فمن المحتمل بل من الاكيد ان يقرع مسامعك شيء تاباه او شيء غير مستقر عندك او عندك ما يخالفه. دي كلها احتمالات ورده، لاننا ما اعرفش ايه اللي عندك. فانا بتكلم بما ادين الله عز وجل به واعتقد انه الحق واتمسك به، فمن حبي لك اردت ان انقل لك ما تعلمت وما ادين الله به، ويستحيل ان يكون هناك غش. بمعنى يستحيل ان شاء الله ان اعتقد شيئا واسمعك غير ما اعتقد. ده ان شاء الله عندي انا اقطع باستحالتي. فبناء على ذلك إذ قرع مسامعك شيء مما تأباه أو تستهجنه أو تستنكره، في هذه الحالة أنت بين ثلاثة أمور ليس لك رابع. الأمر الأول أن تسكت وتقول يا واد إيه، احضر الدرس وسيبه عمال يخبط وخلاص. ودي مخالفة شرعية في حقك، لأننا أصلا ما سكتش على الحق اللي عندي حتى أبلغتك إياه، فكيف ترى الحق عندك وتبخل به علي؟ أين حق الأخوة فيما بيننا؟ يبقى كده أنت وقعت في المحظور. طيب الأمر الثاني أن تترك المكان وتقول أهي مرة ولن تعود، واخد بالك؟ لأن الكلام الذي سمعته أنت مني مخالف ما استقر عندك، فقلت خلاص يقضى الدرس ومره وما تشتكاش وعرفنا وخلاص وحلق عليه. برضه في نفس القضيه انت كده وقعت في مخالفه شرعيه، لانك تركتني على ضلال الذي تزعم انني على ضلال وتركتني وانصرفت. اما الحق الاخوه الايمانيه فين فيما بيني وبينك؟ واين الشعور بالمسؤوليه تجاه الاسلام والمسلمين؟ الامر الثالث ولا مندوحه لك عنه، وهو لابد من التناصح. انصح، قول لي يا راجل طيب انت بطل تخبيط بقى من ساعه ما جيت وانت عمال تخبط، الصح كذا وكذا وكذا. ان شاء الله نحسب انفسنا سنقبله منك، ولكن لابد ان يكون هناك اصول معينه عند النصح. واضح يا اخواننا الاصل ده؟ رجاء الله يبارك فيكم، يعني ان شئتم ان اقبل رؤوسكم افعل والله وننفذ هذا الكلام، لان انا بتكلم من واقع خبره تجاوزت الثلاثين سنه. فبنبدأ نتكلم يسيبك ويمشي. مشيت ليه؟ والله بيتكلم غلط. انت ما رحتش تنصحه ليه؟ مش هيقبل مني. وما أدراك، اطلعت الغيب. طب لعل المسألة التي سمعت مني فيها غير ما تعتقد مسألة خلافية، وحدث فيها خلاف بين ابن عباس وأبي هريرة، أنا وأنت إيش نكون؟ يبقى يا أخوانا ده مسلك غير مرضي، مسلك غير مرضي. الوصية الثالثة، وعذرا إخواني لو انقضى الوقت في مثل هذه الوصايا لا بأس أبدا، أنا جاي يعلم ربنا، واللي بقوله دلوقتي ما فيش ولا كلمة مني محضرة، أنا قلت بس إيه هبدأ على طول في أصول السنة الإمام أحمد، ولكن أرأيت أن أوصل هذه القواعد عشان نسير على هدى أنا وأنت. الأصل اللي بعد ذلك لا يحل لك مطلقا أن تختبر من تسمع منه، لا يحل لك أن تختبر أو تمتحن من تسمع منه، هذا مخالف، خاصة إذا كان هذا الرجل مستور الحال عندك. وده عاوز تفصيل تاني. لا يحل لك مطلقا أن تختبر أو تمتحن من تسمع منه. وبركز وبقول مش معنى أن أنا جيت بتكلم أن أنا كذا، لا، كل الحكاية بقول لك أن أنا أجيد رفع الصوت معايا. فانت جيت تسمع، هل يجوز لك ان تختبرني او ان تمتحنني حتى تعرف معتقدي، حتى تامن وانت تسمع لي؟ هذا الكلام يحتاج الى تفصيل، وهو كالاتي: المسلم مستور الحال الاصل فيه البراءه من كل عيب. المسلم مستور الحال، مستور الحال يعني ايه؟ من عدل الشرطة كده أول مرة نسمعه. طب ما فيش حواليه أي ضباب ولا كلام من ده؟ لا والله ما فيش، ده مغمور كلام زي الفل، خلاص انت عامله على انه مسلم مستور الحال، فالاصل فيه الاستقامه، واخد بالك؟ طيب ما احنا عاوزين نكشف عن حاله بدل ما يضلنا، لا يحل لك. طب نساله بس مثلا على الحاكميه، على قضايا الايمان، عشان نشوفه بدل ما يخبط لنا دماغنا، لا يحل لك. لان الاصل في المسلم ايه؟ الاستقامه والبراءه من كل عيب. خدوا بالكم يا اخواننا وركزوا، لان كثير من الناس ممكن هيتلعب بك، يقول لك كذا وكذا وكذا، واحنا بنقول يا اخواننا وعلى الملأ ومن لم يسمع فاسمعوه، شعارنا في طلبنا للعلم وفي القائنا للدروس، رحم الله امرئا اهدى الينا عيوبنا، ورحم الله امرئا صوب لنا اخطاءنا، لان لا ندعي العصمة ولا ندعي العلم، والله ما حصلنا طالب علم، لسه قدامنا فترة على ما نوصل له، واخد بالك؟ ولكن بقول الحكاية ان الكرسي كان فاضي، فقال لك تعال واحد ايه جسمك متين شوية من الكرسي ده، اكتر من كده ما فيش. واخدين بالكم يا اخواننا؟ يبقى مسألة ان انت تبحث وتنقب عن مستور الحال، هذا مخالف، هذا مخالف. والله من ثنايا الدرس ان سمعت منه شيئا لا يروق لك، الاصل اللي احنا قلناه الثاني اللي هو التناصح، التناصح فيما بيننا. طيب عمال تتلقى العلم، خلاص اصبر واطلب العلم. الاصل او الوصيه التي بعد ذلك وهي عزيزه ونفيسه، لا تسلم قيادك لاحد، لا تسلم قيادك لاحد، لا تسلم عقلك لمخلوق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حباك عقلا، وعندك آلية للنظر، وعندك أرضية لا بأس بها من العلم الشرعي، خلاص بقى ما تسلمش. لأن الإشكالية فين بقى؟ الإشكالية إن كثير من إخواننا الذين يطلبون العلم بدأ بنوع من العاطفة ونوع من الحب، يسلم نفسه لشخص يقبل منه كل قول دون النظر إلى الدليل، ودي سوءة عظيمة، ومن تربى على هذا فلن يفلح، لأن ده مخالف للنصوص الشرعية. أنت بقى تيجي تقول لك لا خلاص أنا بين إيديك اعمل فيها اللي أنت عاوزه، من قال الكلام ده؟ كان ده مبدأ مرفوض عندنا وأهل السنة والجماعة، ده مبدأ باطل عندهم. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بالنظر إلى الدليل، فإن وافق الدليل قبلوه، وإلا لد على صاحبه بأدب وبلطف. يبقى مش عاوزك تسلم. ومن أجل هذا حينما تتعلم العلوم الشرعية أرجو أن تكون من أصحاب السند العالي. إيه أصحاب السند العالي؟ أنتوا عارفين أن العلم ده توارثناه كابرا عن كابر، فلان قال لفلان وعلان قال لعلان وهكذا، سلسلة حدثني انقطعت بتسجيل الأئمة للعلوم، واخد بالك؟ يعني ساعة ما الإمام أحمد بدأ يدون، خلاص كان بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، ومسلم والبخاري والجماعة دول. طب بعد الإمام أحمد دون، فقمت أنا أقول ما أقولش حدثني الإمام أحمد، أقول قرأت في المسلم، أو روى الإمام أحمد في مسنده، واخد بالك؟ وهكذا. فعاوزك وأنت بتتعلم العلوم الشرعية عاوز السند بتاعك يكون عالي، عارف ان استطعت ان تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم والى الله عز وجل فبها ونعمت، اعني تصل الى هذا اي بالسند. يعني بمعنى ايه؟ اذا سئلت عن مساله من المسائل او اردت ان تعلم غيرك علما من العلوم الشرعيه فعليك بالدليل وكلام المتقدمين، ولن تحتاج الى كلام المتاخرين في شيء. لان اللي حصل ايه؟ الكلام ده احنا يعني استشفناه امتى؟ من خلال الاحتكاك بالمجتمع، ومن خلال المحن التي يتعرض لها الناس وتتعرض لها الأمة. فلما تربى الناس في مرحلة من مراحل العلم على تعظيم الأشخاص، فلما سقط الشخص سقط القوم خلفه، ودي مصيبة لوحدها. يبقى انا عاوز افرق بين تعظيمي للشخص وبين تعظيمي للنص الشرعي، بين أن أتربى على علو السند وأن أصل بكلامي إلى الإمام أحمد أو الليث بن سعد أو اللكائي أو غيرهم من علماء السنة، وبين أقول لك قال فلان العلان. قال ما هو فلان العلان ده اللي أنت بتخاطبه مش معترف به. طيب هب أن فلان العلان ده من المعاصرين زل أو شطة، وهذا احتمال وارد، يبقى موقف من علمته وقلت له العلم عند فلان، هيبقى موقفه إيه؟ وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما يقول: من كان متأسيا فليتأس بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان متأسيا فليتأس بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يبقى أنا عاوز أقتدي، أقتدي بابن مسعود، أقتدي بالشافعي، بأحمد، مع النظر إلى الدليل. ما ينفعش أقول لا ده شيخي وقدوتي وإمامي وأستاذي زيد بن عمرو، ما ينفعش. ليه؟ لأن احتمالية الخطأ عليه وردة، لأن لا يؤمن عليه الفتنة طالما حي، فهب أنه وقع. يبقى إيه العمل ساعتها؟ هتجد نفسك دخلت في حص وبيص، طب أعمل يا أولاد؟ ده شيخي اللي معلمني وتاج راسي، أسيبه؟ لا، هو أعلم بالدليل مني. تنجرف قدمك وتزل والله عز وجل أعلم بحالك. واضح يا إخواننا الأصل ده؟ مفهوم يا مشايخ الكلام ده؟ طيب، بعد ذلك أيضا من جملة الوصايا التي أوصي نفسي وإياكم بها: نريد أن نفرق بين محبتنا للعالم وتقديرنا وتعظيمنا لشخصه وبين تعظيمنا للدليل والنص الشرعي. افصل بالاثنين. نريد أن نفرق بين تعظيمنا وتقديرنا ومحبتنا للشيخ أو للعالم وبين تعظيمنا وتقديرنا والتزامنا بالنص الشرعي. طيب، الأمران يتعارضان، لا يتعارضان إلا عند ضعيف العلم أو رقيق القلب، أما عند الراسخ الذي يتحكم في عواطفه عمرهم ما يتعارضوا. يبقى أنا عندي شيخ من الشيوخ، عالم من العلماء، جلست بين رجليه ويديه وتعلمت منه العلم على دماغي، واخد بالك؟ وله الفضل، ولله عز وجل الفضل، ثم له، مش عاوز كلام. ولكن هل يا ترى لا ينقد الشيخ؟ أو بمعنى أدق، إن وجدنا كلامه مخالفا للدليل، هل يا ترى من هيبتنا له نسكت؟ غلط، وخطأ فادح، وخطأ بين وعوار عند طالب العلم. ولله ضر شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما جه يشرح منازل السائلين في كتابه الموسوم بمدارج السالكين. منازل السائرين ده الإسماعيلي الهروي، فحل يعني، كان في عصره، ابن القيم ده جنبه زي النملة كده، ده شيء يهمس. فإسماعيلي الهروي ألف كتاب منازل السائرين كله أو 90% منه لغبط. طب ده شيخ وتاج راسي. فبدأ الإمام ابن القيم يشرح الكتاب وفي ثنايا الشرح يرد على الإمام. وهو لو قال يوم هي الرد على إسماعيل الهروي هيفرمه فرم كده، تشكون أنت؟ تكلم في إيه؟ تقدم؟ أنت وهكذا الكلام الأصلع اللي احنا بنسمعه. فقال له خلاص يا أنت استفسر مسلك شرعي وبلغ الحق، أشرح الكتاب. فلما شرح الكتاب وبدأ يرد على الإمام في ثنايا الكتاب، بعض الناس فطن لما يفعله ابن القيم، فراح يقول له خبر إيه؟ إن شيخ الإسلام يخالفك في هذا. فقال كلمته المسقوعة بالحكمة: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. أنا بحبه وعلى دماغ، والطراب اللي بيمشي عليه على دماغي، ولكن خالف الدليل، يبقى ما ينفعش أبدا أتن وياه. أحضر له واخد كل حاجة، بس أقول له يا سيدنا المسألة دي يعني لعلك اجتهدت وأخطأت والدليل على العكس ما تقول، وأبدأ أتكلم عنه، واخد بالك يا أخي الفضل؟ يبقى أنا لابد أن أفرق بالاثنين، لأن اللي حصل وبالذات في المحنة الأخيرة وجدنا هذا الأمر ضايع عند طلبة العلم، واقع خالص، أن كل واحد تمسك بما توسم فيه الخير وبدأ يمشي وراءه حذو القذة بالقذة. هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني من هي الشخصية التي أمشي وراءها حذو القذة بالقذة؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
غير كده مقطوعة، أو لو نمشي وراه مقيدة بقيد ألا يخالف الدليل. وعشان كده بقول لكم دائما يا إخواننا الله يبارك فيكم، أصول العلوم الشرعية وأصول التربية ينبغي ألا تغيب عن طالب العلم قط، يعني هي من وجهة نظر أهم من العلوم الشرعية، لأن مسألة تحصيل العلوم يعني أخي الفاضل مش معضلة. من هقرأ عليك كلام الإمام والألفاظ اللي مش واضحة هنتكلم فيها سوا وتاخدها تذاكرها، مش هو ده الإشكال. ولكن لما تعلمنا أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل ووجدنا البعض يخالف هذا الكلام، سلوكنا إيه؟ هل استطعنا أن نسقط هذا الكلام الذي تعلمناه على الواقع الذي نعيشه، ولا احنا أصبحنا أوعية للعلم فقط؟ ده اللي عاوزين نفهمه كويس. وده اللي بقول لك الآفة اللي بتقابلنا باستمرار. يا ابن انت مش اتعلمنا انا وانت ان الاجماع لا يحل احد ان يخالفه؟ زيدنا، امال ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا واخدين بالكم يا اخواننا؟ مش اتعلمنا ان من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه؟ طب النص واضح، بترده ليه؟ وفي صحيح مسلم بتتكلم في سندي ليه؟ يبقى الامور ديت ان لم تكن واضحه عندك هتلاقي نفسك عمال تقع، وبمعنى اصح ما بتتقدمش. عشان كده يا اخواننا نصيحه من اخيكم، اريد من كل واحد منا يقف مع نفسه وقفه حساب ويشوف وينظر لنفسه من منظورين اثنين: مدى تقدمك في طلب العلوم الشرعيه، والامر الثاني مدى التزامك بما تعلمت. يعني انت تتقدم ولا تتاخر؟ اسال بقى نفسك، شوف بقى انت بقالك يعني الناس عمالين يقولوا لك يا شيخ بقالك 10 سنين، ايه اللي اتعلمته؟ اصول العقيده اتعلمتها؟ لا ما حصلش لسه. ليه؟ والله بس منشغل في شويه حاجات كده، شويه مبتدع برد عليه. طب اعرف دينك الاول وبعد كده شوف مبتدع ولا شو مبتدع. يبقى انظر لنفسي من منظور مدى تقدمي في طلب العلم الشرعي. الامر الثاني انظر لنفسي مدى التزامي وعملي بما تعلمت. انا تعلمت ايه؟ كيت وكيت 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 وكيت. طيب مدى العمل الذي عملته بما تعلم؟ هو ده. من خلال هذين المنظورين والمصداقيه مع النفس هتشعر ان شاء الله ان انت عمال تتقدم يوم عن يوم. ايضا اخواني، وده النصيحه الاخيره عشان نبدا في رساله الامام، اللي هنقوله دونه وسجله بخط بيمينك وروح بيضه. هو ده علم شرعي. يعني لما كنا بندرس في الثانوية وفي الجامعة كان واحد طول الليل عمال يحضر في المحاضرات اللي الدكتور قالها له في الكيمياء والفيزيقا والانجليزي والمعجنة دي كلها، عشان ايه؟ عشان اخد البكالوريوس، وعشان ايه؟ اتوظف، وعشان ايه؟ قرشين اكل بهم انا والولي. مش هو ده؟ مفيش غير كده. طب ده اللي احنا بنطلبه بقى، المقال بتاعه جنة عرضها السماوات والارض. فما ينفعش ابدا ناخذ الامر بغير الجد. يبقى شوف انت كنت بتعمل ايه لما كنت طالب بتدرس. شوف الاهتمام بتاعك، عاوز اهتمامك بالعلوم الشرعيه يكون اضعاف اضعاف مضاعفه اهتمامك بالعلوم الكونيه. وده شيء منطقي وشيء عقلي، لان الهدف من العلوم الكونيه اكل واشرب، وده امر تحصيل حاصل، لان انت طول ما انت عايش هتاكل وتشرب، رزقك بيد ربك عز وجل. اما العلوم الكونيه الشرعيه ده انا هتوديني الجنه وان اهملتها واهملت العمل بها عياذا بالله هروح على النار. يبقى المقال بتاعي لازم اتبعه. يبقى لما تاخد المحاضرات وتبيضها وتذاكرها وتراجعها وجدت فيها شيئا لا اجعلك في حل امام الله ان لم تزدي الينا النصح. ما انا ممكن تكون انت عمال تسمع مني ويقول لا ده كلامه كويس شكله كده كويس، روحت البيت عملت البيض محاضر، ايه ده معجنه يا اولاد، خلاص نرجع تاني للراجل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ده اللي اريد ان نسير عليه، وان شاء الله مع المداومه والصبر ومن قبلهما الاخلاص ان شاء الله ستجد الثمره يانعه تسر الناظرين. اما بالتعدل واستعجال الطلب وعدم المداومة وقلة الصبر زي ما احنا شايفين. شوف بقالك كم سنة واحسب النهارده كده، يا ده انا ايه اللي انا عملته؟ انا عمال اتنطط. ما ينفعش يا اخوانا خالص. علشان كده لو انت تلاحظ
اللي بيدرس دراسة أكاديمية على بعض إخواننا أهل العلم يفلح، بس بيبقى لها ضريبة غالية، مشق. واخد بالك؟ أقول لك يا عم احنا بقى بندرس كتاب الشريعة بقى لنا سنتين اتنين، ده اسمه كلام؟ قال انت عارف ايه معنى الكلام ده؟ ما انت خدت الكتاب ده خلصته قفلت الباب، يبقى كده خلاص. انت عارف لما نيجي لو حبينا نفصل الكلام، علوم الشريعة علوم عقيدة وعبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك، صح؟ فأنا بمسك باب من باب العقيدة عشان بس أعرف لو التنظيم. أنا بقولها لك أهو، تنظيم الدراسة في خلال 3 سنوات على أقصى تقدير مع الانتظام والصبر والإخلاص ما تستبعدش بقول لك شيخ الإسلام. أنا بقولها لك أهو، لا تستبعد أن يقال عنك شيخ الإسلام. 3 سنوات بس، بس عاوز صبر وعاوز مدرسه ومذاكره. امسك علوم العقيده، مبحث العقيده ايه؟ توحيد الالوهيه، ادرسه ولخصه واحفظه واركنه، خلاص خلصت منه. توحيد الاسماء والصفات، الايمان بالقضاء والقدر، قضيه الايمان، الايمان بالغيبيات، وهكذا في كل اصناف العقيده. خلصنا من باب العقيده، خلاص انتهيت منها، ما عادش اقفلها تاني بقى. يبقى لما بدرسها بدرسها صح واجيبها من ألفها إلى يائها. طيب باب العبادات، طبعا انت دلوقتي بنصلي وبنصوم وماشيين، انا بقى عاوز ادرس دراسة أكاديمية، دراسة علمية. الصح ايه؟ والواقع اضطرنا ان احنا نعمل خلاف الصواب. الصواب ايه؟ كما الدراسة الأكاديمية ابدأ في مراحل مبتدئة وادرس مثلا فقه على بدائي، وبعد ذلك فقه على مذهب معين، وبعد ذلك مقارنة. مش هنلاقيك يعني، احنا مثلا قلنا تعالى ندرس مثلا الفقه الواضح او عمدة الاحكام عبد الغني المقدس عليه رحمة الله ودرسناه، ده مبتدئ. طب تعالى بعد كده ناخد مثلا فقه على مذهب من المذاهب ونؤصل المذهب، خلصنا. مش هنلاقيك بعد ما نخلص المرحلتين دولت نخش فقه مقارن نؤصل المسألة كلها، مش هنلاقيك. يبقى انت كده ما عملناش حاجة، ما فيش صبر للمداومة عن هذا العلم. فاحنا بنقول يا اخوانا، وده وجهة نظر مني انا، فان قبلت فبفضل الله، وان ردت فعلى العين والرأس. اللي انا بسلكه منذ زمن بعيد، منذ ان تركت الشيخ المبارك العثيمين ورجعت الى البلاد، المسألة اللي بمسكها بفليها من ألفها الى يائها. بدرس توحيد الأسماء والصفات بمسكه من ألف للياء لحد ما خلصه، وأم أخطه بيميني واستظهره في قلبي وأم عينه في أجندة عندي. خلصنا من الباب ده وانتقل لبعده، وهكذا دواليك 3 سنين هتلاقي نفسك أحط بفضل الله بعلوم الشريعة كلها. أنتم معايا يا أخوانا في الكلام ده؟ مستوعبين اللي أنا أريد أن أقوله لكم؟ فأرجو الله يبارك فيكم نصبر حتى يعني إيه نشعر من الداخل أننا صنعنا شيئا لديننا. تحس من الداخل أن أنت عملت حاجة لدينك وحاجة صح. سيبك من غوغائية، ده كله هباء، وما هي إلا سويعات ويظهر المستور، وتجد الأمور أسوأ مما كانت. نعود من الداخل كده تحس ان انت فعلا بتعمل للدين وبتعمل صح، لان كثير من الناس بينبهر بالبهرجة وينبهر بالجهد في غير محل، ويقول لك عملت ايه اللي انت عملته. طب ما العبرة بالنهاية والعبرة بالمآل، انظر الى نتيجة فعلك وشؤم معصيتك الى اين اودت بنا. يبقى لابد ان نلاحظ هذه الامور، ولابد ان نفطن وننتبه. ها كفاية كده؟ كفاية ولا خبط كمان شوية؟ احسب لي بقى الساعة عشان ننضبط بالضبط. من العصر للمغرب يحذف من بعد المساء نقعد نوم على الكرسي لحد قبل المغرب 10 دقايق بالضبط، ينقسم على 2. واخد بالك انت ازاي؟ بحيث مادة كده ومادة كده، والعشر دقايق نسيبهم بقى للي عاوز يتوضا ويقول الاذكار والكلام ده. ماشي، ويبدأ من النهارده حتى لو ما قلناش ولا كلمة في عند الإمام أحمد. توكلنا على الله، انت المسؤول، لو خالف بقى اتصرفوا معاك. ماشي يا اخوانا كده؟ ها؟ ياكلوه؟ نجيب غير؟ سلام. لا ده هو الترتيب ايه؟ بعد العصر عقيده، وبعدها قواعد فقهية وبعدها أمراض قلوب. أنا كلفته إيش دعوة خالص؟ تفضل. ها والله أنا تحت أمركم، عاوزين سيرة بعد العشاء ما عنديش مانع، نشيل أمراض القلوب ونحط سيرة، مش فارقة معايا حاجة خالص. أنا وعاء علم عمال أطلع بس
إيه
في الورقة اللي أعلنوها. أنا مش فارقة معايا خالص، أنا بقول لك أنا يعني أنا يوميا في بلد من البلاد بخرج من العصر، لو حبسوني حتى الفجر أنا موافق، مش فارقة معايا حاجة خالص، واخد بالك؟ لأن لا يوجد على وجه الأرض مجلس ولا حدث أفضل مما نحن فيه. في حاجة أحسن من كده؟ هتقعد مع الولية؟ هتركبك الغم والهم؟ واخد بالك؟ خليك هنا في المجلس الأفضل. مفيش أحسن من كده، واخد بالك أنت إزاي؟ فأنا مش فارقة معايا خالص. لو حبيت بعد العشاء درسين ثلاثة أنا ما عنديش مانع. ماشي يا مشايخ؟ تفضل. ما هي بتطول. لا دي مش بتاعتنا احنا، في اداره ومزمون بالاداره، بس في اللي خطوط حمراء ما عدهاش، واخد بالك انت ازاي؟ دي ان شاء الله نتكلم فيها باذن الله. تفضل. ما اسمع يا اخوان حد يبلغني المره. خلاص هنبدا ان شاء الله بعد المغرب باذن الله في عمود القلوب ان شاء الله. هي مش تاخد وقت، تاخدها بتاع حوالي 8 اشهر كده واللي مدور فيها. تفضل. يعني بتقول نبدا باصول السنه والقواعد الفقهيه؟ ما ده اللي هنبدا فيه؟ لا عشان التركيز ده لازم شد حيلك شويه. واخد بالك انت ازاي؟ ايه لا طيب بقى اهرش فراسك كده، اعمل اي حاجه بحيث ايه نبدا ماشي يا مشايخ كده؟ نبدا ان شاء الله. هي رساله شوف عامله ازاي؟ اصول السنه لامام اهل السنه احمد بن حنبل نضر الله وجهه. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم الامام احمد بن حنبل نضر الله وجهه ونور الله قبره إمام أهل السنة والجماعة، ولد عليه رحمة الله في سنة 64 و100، وتوفي في سنة 41 و200. ودايما تاريخ الميلاد والوفاة للعلماء مهم جدا، 164 مولده و241 وفاته رضي الله عنه وأرضاه. وكما تعلمون ما سطره العلماء في مناقب الإمام، وهذا ليس محل كلام فيه، فعليك بطبقات الذيل عن طبقات الحنابلة لابن رجب، أو سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي فتكلموا فيه وأفاضوا. ولكن ما نريد أن نقوله أن هذا الإمام أي الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه ما ارتفع قدره إلا بعد أن ثبت في المحنة، وقد جاءت على الأمة وقت ما كان أحد على الحق الصريح إلا شخص واحد وهو الإمام أحمد، بعد أن مات محمد بن نوح ومات أحمد بن نصر في فتنة خلق القرآن التي امتدت من خلافة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق وصدر من خلافة المتوكل، وثبت الله عز وجل الإمام أحمد من أولها إلى آخرها. فلما ثبته الله عز وجل وانجلت الغمة وذهبت وأصبح هؤلاء القوم يعني يذكر اسمهم ويتبع بما لا يليق، أظهر الله عز وجل نجم الإمام وارتفع صيته في الآفاق، وهذا كما قال الأئمة الكرام الجزاء من جنس العمل، فكما ثبت وثبته الله عز وجل أعزه ربنا عز وجل وارتفع قدره وأصبح إمام أهل السنة حتى قيام الساعة. ولله ضر من قال يعني من الله عز وجل على هذه الأمة برجلين في محنتين عظيمتين، الأولى صديق الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية الإمام أحمد عند القول بخلق القرآن. ف رضي الله عنه وأرضاه ولا نزاع البتة قط بين أحد من أهل العلم الثقات فأن الإمام أحمد سلفي المعتقد قح، لدرجة أن الإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله لما خلع ربقة الاعتزال من عنقه وأراد أن يرجع إلى أهل السنة والجماعة كان من قوله وعقيدتنا هي عقيدة أبي عبد الله الإمام المبدل أحمد بن حنبل. فكلام الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد خذه وانت مغمض بس بشرط أن تصح نسبته إلى الإمام، دا الوحيد اللي ما فيش عليه غبار، وطبعا وغيره كالشافعي ومالك واللكائي والليث بن سعد والأدل وغيرهم، ولكن هذا الإمام لما ثبت على المحنة وتحمل فيها ما تحمل رفع الله عز وجل صوته. يبقى معتقدنا اللي هيقول لنا أحمد في أصول السنة ده مش كل المعتقد ده، هو يعني إيه رسالة أراد أن يسطر فيها منهج أهل السنة والجماعة في بعض الأمور العقدية التي ظهر الخلاف فيها في عصره، يعني فيها ما لم يتم الكلام عن قضايا الإيمان ولا الغيبيات كلها، ولكن كان كل الكلام مركز على التمسك بما كان عليه الصحابة ومعاملة المسلمين لولاة الأمر الظلم الجائرين الفسقة، وبعض الكلام في قضية القضاء والقدر. واخد بالك؟ طب مش معنى المسائل دي لأن في عصر الإمام ظهر أهل البدعة فيها، واخد بالك، وتكلموا فيها وذاع صيتهم وانتشر كلامهم الفج، فأراد الإمام عليه رحمة الله أن يضع هذه الرسالة تحت عنوان أصول السنة، وهي صحيحة النسبة إلى الإمام أحمد كما قال أهل الاختصاص. يقول عليه رحمة الله أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا، كلمة أصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. المعني بالسنة هنا يا أخوانا الشريعة والعقيدة والدين والإسلام. إيه معنى أصول السنة؟ أصول أن الأصل، الأصول جمع أصل ما يبنى عليه غيره. لا يا شيخ أحمد ما ينفعش الكلام ده خالص كده هيصادر. بس أصول السنة عندنا، السنة هنا لأن مصطلح السنة ليتبادر إلى الأذهان يثاب فاعله ولا يذم تاركه، لا، ألفاظ العربية كما تعلموا جميعا المعنى المراد من اللفظ بيختلف باختلاف السياق وبيختلف باختلاف التراكيب وبيختلف ما قبله وبعده من ألفاظ. فكلمة السنة هنا عند الإمام أحمد أي المعني بها العقيدة، المعني بها الشريعة، المعني بها الدين الإسلام، يبقى أصبح دي أصول لا بد منها ولا يحل لمسلم أن يترك شيئا منها. علشان كده هتيجي نلاحظ بقى هم حديث الافتراق معروف اللي هو افترقت اليهود والنصارى، معروف اسمه حديث الافتراق. الحديث ده هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به إن الأمة تفترق على 73، واحدة في الجنة و72 واقعين في النار عياذا بالله. طيب أنا أميز الوحدة إزاي؟ من خلال هذه الأصول وغيره. يبقى اللي يخالف في أصل من الأصول معروف وقع في أصول العقيدة بالذات. أي فرقة تحكم عليها من أصول الاعتقاد، أنت من جماعة مين؟ من جماعة الشيخين أبي بكر وعمر على دماغنا. أصول عقيدتك إيه؟ عقيدتك إيه في الأسماء والصفات؟ عقيدتك إيه في الغيبيات؟ عقيدتك إيه في القرآن؟ فمن خلال كلامه نقدر نقول أنت محترم ولا من 72؟ مفيش فيهم جملة لحد. يبقى مسألة لما نقول أصول عقيدة يبقى لابد أن نراعي أن الأصول دي لا مندوحة لمسلم أن ينفك عنه. طيب إيه معنى كلمة عقيدة؟ اكتب المعلومة دي. العقيدة هو عقد القلب، عقد القلب على الإيمان بقضية معينة لا شك فيه ولا ريب مع الثبات عليها. بمعنى كلمة عقيدة
عقد القلب يعني انعقد، عارف لما تقعد فتله ما تفكش. عقد القلب، القلب انعقد على ايه؟ على الايمان. الايمان بايه؟ بقضيه معين او بحقيقه معين. ايمان لا شك فيه ولا ريب، مع الثبات عليها حتى الممات. يبقى يقول لك مثلا ايه؟ عقيدتك في صفات المولى عز وجل، يبقى بعقد القلب عليه اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك، واثبت لحد ما القى ربنا عز وجل عليه، ده اسمها عقيد. عقيدتك ايه في عذاب القبر؟ عقيدتك ايه في القضيه؟ وهكذا في كل امور الاعتقاد. عشان كده دايما بقول لكم يا اخوانا، ما تحاولش تتبحر في علوم الشريعه قبل ان تؤصل العقيده عندك، لان الخلل لما بيجي في الاعتقاد بتبقى مصيبه بعيد عنك، بينحرف السلوك على طول. فالامام احمد اول كلمه قالها لك اصول السنه عندنا، يبقى اصول الشريعه عندنا، اصول الدين، اصول العقيده عندنا. اول شيء قالها الامام التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، ده اول اصل قاله الامام احمد نضر الله وجهه، التمسك بما ايه؟ بما كان عليه ايه؟ اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. ودي مش بسيطة، مش هينة، واوعى تغفلها، لأن بإغفالها ينحرف الشخص. كما تعلمون الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وآمن به ثم مات على ذلك. ده ضابط اللي عرفه الحافظ ابن حجر في الإصابة في التعريف بالصحابة، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو مرة واحدة بس لقيه. واللقية للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشترط الرؤية، لأنه ممكن يلقاه رجل إيه؟ الله عز وجل ابتلاه بأخذ بصره كما حدث مع ابن أم مكتوم، ومع ذلك عد من الصحابة بل من أكابر الصحابة. طيب، على وجه الاختصار، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة؟ يعني القلب بتاعي ينعقد على قضية ما وهي الصحابة، يقول إيه؟ إيه اللي يرسخ في قلبك تجاه الصحابة؟ بصوا يا مشايخ، الأصل اللي هقوله ده مجمع عليه بين السلف. لما اختل الأصل ده عند البعض بدأ يتكلم عن معاوية وعن المغيرة بن شعبة وعن أبي بكر رفيع بن الحارث كأنه بيتكلم مع واحد صديق. عشان كده دايما بقول لك إيه، في عندنا كده برواز أو إطار معين، لما أجي أتكلم على شخص أحط له الإطار بتاعه المناسب. والبرواز أنا بتكلم على نبي من الأنبياء، لا عندك حاسب تتخبط فيه، ده نبي، يبقى لازم التزم بالالفاظ واتكلم من خلال معتقد صحيح. انا بتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الزم غرزك. بتكلم عن الصحابه، اعرف قدرك، لان هو الطعن جه في الصحابه من 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 الكبار. ليه؟ عقيدته خربانه في الصحابه، فلما خربت عقيدته بدا يتكلم في الصحابه كانه بيتكلم مع صبي معاه، واخد بالك؟ فايه ما هو معتقد السلف في الصحابه؟ عرفت ايه معنى الصحابه؟ اكتب يا اخي معتقد السلف في الصحابه، والمعتقد ده ذكره الامام ابو جعفر الطحاوي في عقيدته الطحاويه لمن اراد ان يرجع اليه، قال: ونحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ده ينحفظ على طول. ده كلام مين ده بقى؟ أبي جعفر الطحاوي، ده من طحا صعيدي، واخد بالك؟ وده ألف الطحاوية لاقت القبول عند الأمة
إلا بعض المسائل الهينة في قضايا الإيمان تغمر في بحور حسنات الشيخ. بيقول إيه؟ بيمثل بقى كلام أهل السنة في 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 الصحابة. يقول نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. دي عقيدتك في الصحابة. يبقى لما اسمع في إشكال حدث بين معاوية وبين علي بن أبي طالب قبل ما اتكلم حسس وشوف قلبي، هل المعتقد في قلبي صحيح تجاه هؤلاء الصحب عشان أبدأ أتكلم من خلال المعتقد. عارفين بالضبط زي إيه؟ بالتمام والكمال. كأن يكون بينك وبين رجل من أهل الدنيا محبة وخل وصداقة ومودة، واخد بالك؟ بتحبه أو بيحبك أو بعد ذلك واحد بلغ قال لك ما دريتش صاحبك ماله ده مسكوه بي تلف مخدرات يا راجل. لا 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 يستحيل. لعل 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 لعل. طب لعل دي جت من ايه؟ من اللي في قلبك، من اللي في قلبك تجاه هذا الرجل. فلما صح اعتقادك بدا كلامك ينضبط. يا اخي لو انت بتكرهه، ايوه ما انا شفت انا راخر وانت شفتش ولا حاجه. ليه؟ لان القلب مليء بالحقد والكراهيه عليه. هو ده الخلل اللي صدر من بعض اهل البدع واهل الضلاله في زمننا والازمان المتقدمه لما جم يتكلموا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلموا كلام افد، كلام اصلع. ليه؟ عقيدتهم خاربه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بيفكر بقى ان اصحاب دولة واحد صبي زيه بيتكلم فيه. لذلك يقول الخبيث الهالك عمرو بن عبيد لو شهد لي ابو هريره وفلان لا أجز شهادتهما. تخيل ده قال الكلام ده منين؟ قلبه خربان مليء بالحقد والقرهية والضغينة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يخبط في الكلام. يبقى أنا أول خطوة لما الإمام أحمد يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أعرف الأول عقيدتي في الصحابة شكلها إيه. وساعة ما أسمع كلمة صحابي رضي الله عنه وأرضاه واعتقادي فيه انه من اهل الجنه، طيب غلط، طب لازم يغلط لانه بشر. عشان كده من معتقد اهل السنه والجماعه، بس ايه المعتقد اللي اقوله ده؟ في كل البشريه ما فيش حد معصوم الا الانبياء بعصمه الله عز وجل لهم. يبقى انا بحب ابو بكر الصديق وبحب عمر وعائشه وبحب هؤلاء الصحابه الطيب، وانا معتقد ان احتماليه الخطا عليهم وارده. يبقى لما يخطا ما امسكلوش بقى سيف وقفله، لا خلاص، لأن الصحابة كلهم يا إخوانا مقطوع لهم بالجنة، وده عقيدة. الصحابة مقطوع لهم بالجنة، كل الصحابة، كل من ثبتت صحبته بالتعريف اللي احنا قلناه ده مقطوع له بالجنة. ده قولا وحيدا عند السلف، واخد بالك؟ أما منازل الصحابة فدية مختلفة ومتعددة، بعضهم أو كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فأعلاهم رتبة اللي هم العشر المبشرين، وأعلى العشرة صديق الأم، واخد بالك؟ ومن بعده الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشر، واخد بالك؟ ثم اللي هم من بايعوا تحت الشجر، ثم أصحاب بدر، وهكذا بالترتيب كما قرره إيه؟ أهل العلم. يبقى معتقدنا في الصحابة لازم، وده إن شاء الله قدام هنفصل فيه أكثر من ذلك. طيب لما احنا بنقول لك كده، قال لك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا عاوز بقى أفصل الكلام ده، أفصل الكلام ده، أقوم أعمل إيه؟ أقوم ماسك علوم الشريعة مجزأة. ركزوا عشان نريد الاصل ده نفعله، واخد بالك؟ امسك علوم الشريعه اجزأها، يعني ايه؟ ابوبها. علوم العقيده والعبادات والمعاملات والاخلاق والسلوك، واخد بالك؟ ديت علوم الشريعه. وابدا اشوف الا التمسك بما كان عليه الصحابه في واحدة معينة في علم واحد من علوم الشريعة ولا في كل علوم الشريعة؟ ها؟ في كل علوم الشريعة. في كل علوم الشريعة. يبقى أنا لما أجي أسلك أي مسلك في الوقت اللي أنا فيه قل بشوف إيه الصحابة عملوا إيه، لأن الأحداث يا أخوانا هي الأحداث، يعني ما فيش خلاف. قال لكم معايا ركزوا في الجزئية دي، يعني أصول الدين ثابت والأحداث اللي بتحدث في كون الله بتتكرر. يعني هو إيه الإشكال اللي حصل في مصر؟ طب حصل قبل كده كتير، حصل في عهد معاوية، وحصل في عهد عثمان، وحصل في عهد علي بن أبي طالب، وحصل في عهد الحسين، وحصل في عهد عبد الرحمن بن الأشعث، حصل ده كله حصل. يبقى الصحابة عملوا إيه؟ أشوفهم عملوا إيه؟ يبقى تمسك بما كان عليه الصحابة، لأن الصحابة أعمق الأمة قلوبا وأصدقهم إيمانا وأكثرهم علما وأقلهم تكلفا وأبعدهم تنطعا، هم دولت. يبقى أنا أبدأ أتمسك بما كان عليه الصحابة في المعتقد، واخد بالك، أشوفهم في العقيدة. لما ربنا عز وجل أوحى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ربك والملك صفا صفا، وسيدنا نفسه قال للصحابة ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وهذا الكلام سمعه الصحابة ورددوا ونقلوه إلينا، قالوا فيه إيه؟ أشوفهم قالوا فيه إيه؟ واللي قالوه هو ده الصح وهو ده الحق، واخد بالك؟ يبقى في أمور الاعتقاد كله ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم في قضايا الإيمان، ماذا قال الصحابة والتابعون في من ترك الصلاة بالكلية، ماذا قال الصحابة والتابعون في ولي الأمر إذا بغى وظلم وفسق وفجر، هو ده أصول السنة عندنا، التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تمسكت بغير ما تمسكوا عليه يبقى أنت كده بعدت عن أهل السنة وكده خالفت الأصول بتاعته. ده في الأمور العقيدة. يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح، حديث معاذ بن جبل، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. سيدنا النبي نايم فشاف ربنا عز وجل في المنام، رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. فوضع الرب عز وجل كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى شعر النبي صلى الله عليه وسلم ببرد أنامل الحق سبحانه وتعالى في صدره، ثم قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الدرجات وفي الكفارات. الحديث. فسيدنا النبي قال للصحابة الكلام، قال لهم رأيت ربي في أحسن صورة، ولا واحد قال له يا رسول الله شكله إيه؟ ما حصلتش. ولا وصفه ولا طيب إيه اللي حصل؟ ليه؟ لأنه تعلموا وعرفوا إن الكلام البشري ما ينفعش نشرح به كيفية المولى عز وجل، ما ينفعش خالص. يبقى بنسلم لنص الشرعي. يبقى لما أجي أقول بقى الرحمن العرش استوى خلاص، ده مرت يا راجل يا طيب على الصحابة كلهم وعلى التابعين وتابعين، ما فيش ولا واحد قال استوى. خليك محترم والجأ إلى منهج الصحابة. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. وهذه برضه اخوانا، يبقى التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد في العباده. ما انا عاوز اشتغل صح وعاوز اصل ديني، واخد بالك، في العباده الامور التعبديه معروف كده خير من نقل لنا عباده النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه. وفي اثر عن عبد الله بن مسعود وهو عند الامام احمد وعند الترمذي، والأثر صحيح بالنسبة لابن مسعود والاختلاف في رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف. يقول فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اطلع الله عز وجل على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاختارهم لصحبته، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. يبقى دولت ربنا سبحانه وتعالى اختارهم عشان ينقلوا لنا الرسالة وينقلوا لنا حالات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في جزئية كده دايما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة يجي يروي الحديث تتلفت تلاقي الصحابي يقوم يتكلم كلام كده خارج عن المادة العلمية. يقول لك مثلا ايه زي حديث مثلا زينب بنت جحش تقول بات النبي صلى الله عليه وسلم عندي ثم استيقظ من نومه فزعا مذعورا محمرا وجهه وقال ويل للعرب من شر قد اقترب. طب لازمتها ايه فزعا مذعورا محمرا وجهه؟ لازمتها ايه؟ ما تقولي النبي كان نايم عندي بلاش حتى نايم، قولي قال رسول الله ويل للعرب من شر قد اقترب. احنا عايزين المادة العلمية بس. قالك لا، ده النقل ده هو له دلالة، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم ما تركوا شيئا من أقواله ولا أفعاله إلا ونقلوا. وصل لي فواحد يقول لك لا لعله حدث ولم ينقل، قل له لا كده انت خبطت، كده انت بعدت كل البعد عن طريق الصواب. طالما أنه لم ينقل علم أنه إيه؟ لم يفعل. لازم نحفظها دي كويس. يبقى اجي في الامور التعبديه اشوف الا الصحابه كانوا بيفعلوا، فعلوا الصحابه لا ما فعلوش. طب ازاي تفعل؟ ايه اللي جرالك؟ لذلك في عهد عمر بن الخطاب وده هيجينا، واحد ارسل له رساله يا امير المؤمنين عندنا اقوام يلتف على امام لهم ويدعون لامير المؤمنين، يعني وعد معه كده يلا اولاد ندعي الامير المؤمنين اللهم وفقه اللهم ثبته اللهم ارزقه بطن الصالح في غير صلاه ولا في غير جمعه. فعمر بن الخطاب قال له شيء عمل شيء عمل بالظبط، قول لهم روحوا كلموا امير المؤمنين. فلما وقفوا على الباب قال لغلامه ائتني بصوت عصاي، ودخلوا عليه قال لهم اللي انتم مش عارفين قالوا له طب خده ضرب على دماغه مرته. قال ليه ده بيدعوا لك؟ قال بس ده ما حصلش لم نفعله. واخد بالك انت ازاي؟ عشان كده عاوزك لما تيجي تتكلم مع واحد بتناقشه في قضيه قول له لم يرد عن الصحابه او ما ابى راس ايه وسابك ده انفض يديك منه، مبتدع ضل اضل من حمار اهله. لما تقول له لم يرد عن الصحابه ويتمعر وجهه سيبك منه، ما تضيعش وقتك معاه، لان اصبحنا في زمن يا اخوانا الهوى هو المسيطر والمصلحه هي الاولويه له. والدين عموما كان كده، الدين انصياع للدليل الشرعي. معايا اخوانا كده؟ عشان كده لما نقول عبد الله بن مسعود هو ابو موسى الاشعري لما راحوا مسجد الكوفة ولقوا شوية ناس من التابعين، من التابعين قاعدين في المسجد عاملين حلق حلق، واحد قاعد في الوسط يلا يا رجالة الله أكبر الله أكبر، كل تكبيرة يرمى حصاي سبحان الله ومع بعضنا يلا كده. فموسى الأشعري بص كده قال لك الكلام ده مش مظبوط، احنا ما عملناهوش، ولكن ده ناس ما بيعملوش إلا الخير. فأشكل عليه الأمر فذهب إلى الحبر إلى الكنيف المحشو علم أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وقال ابن مسعود رأيت في المسجد شيئا أنكرته والله ما رأيته إلا خيرا. الأثر عند الدارمي وسنده صحيح. فقال عبد الله بن مسعود وماذا رأيت؟ قالوا رأيت في القوم أقواما حلقا حلقا معهم حصر يعدون بها التحميد والتسبيح والتحميد والتهليل، ورجل عملهم كذا. فقال له ابن مسعود هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا أضمن ألا يضيع من حسناتهم شيئا؟ هلم معي. وراح عبد الله بن مسعود ما هذا يا أمة محمد؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ قال يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التحميد والتسبيح والتهليل. فقال لهم ما أسرع هلكتكم أو مفتتح باب ضلالة؟ هؤلاء أصحاب محمد المتوفرون وأنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لا يبلغه. تتكلم في إيه بعد كلام ابن مسعود؟ إزاي تقول للذكر الجماعي مشروع والصحابة أنكروا على من فعله؟ تتكلم في إيه؟ مش كده بقول لك لما غابت الأصول خلاص أصبحنا إيه؟ أصبح الدين كلا مباح لكل سائل. عاوز تتكلم كلام ما تمكنش، ده راجل بيقول الله حي يدخل فيه. قال طب يا اخواننا راجل طيب، ده وصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه الصحابه، هل فعل هذا الصحابه؟ لا ما فعل، ده انكروا حتى على اللي فعل، يا ريتهم حتى ما عملوش، ده كان يكفينا فقط انهم لم يفعلوه يبقى ما نعملوش. طب ده حصل وانكروا عليه، يبقى لازم اعرف كويس قوي. وانتبهوا يا اخوانا الجزئيه دي، يبقى نعم الخطر اي مرجع؟ لا عند الدارمي بسند صحيح، رواه الدارمي في المقدمة وسندها صحيح. يبقى أنا عندي وقت لما أقول التمسك بما كان عليه الصحابة بنظر هل هذا الفعل فعلوه مع وجود المقتضى لفعله أم لا، لم يفعلوه خلاص. طيب ده حصل من التابعين وأنكر الصحابة، تيجي تتكلم في إيه؟ تقول لي ده ربنا قال فاذكروني أذكركم، يعني يخفت عن الصحابة. واحد يقول لك ده الله عز وجل يقول ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، خفت على الصحابة؟ ايه ده يا اخوانا ده؟ فلما غاب الأصول زي ما انت شايفين، يبقى التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده أصل عظيم من أصول السنة في الأمور العقدية وفي الأمور التعبدية. هنا ملحظية عاوز أنبه إليها، وطبعا ما عدتش على سيدنا الإمام أحمد. الإمام أحمد قال التمسك بما كان عليه الصحابة، يعني يقصد إجماع الصحابة. أما قول صحابي تفرد في مسألة ولم نسمع لغيره من الصحابة إلا هو، دي غير 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 الوضع اللي احنا فيه. انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى اقول التمسك بما كان عليه ايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الاشكال بين الحسين بن علي، واخد بالك انت ازاي، وبين يزيد بن معاوية، الصحابة عملوا ايه؟ واخد بالك لما حصل من عبد الله بن الزبير وعبد الله بن مطيع وخلعوا يزيد، الصحابة عملوا ايه؟ ده اللي لازم افهمه كويس، واخد بالك انت ازاي. ويبقى عيب قوي لما تجتمع كلمة الصحابة على امر وتيجي تقول لا ده الصحابة خلفوا الدليل، لا دي قلة ادب. بقول لك لما يجمع الصحابة على مسألة يقول ده خلفوا الدليل ازاي، تكلم فيه. اما صحابة تفرد بفعله او بقوله ده كلام تاني خالص، لان احنا لما نقول اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت بنعتقد عصمة الصحابة ولا أنهم غير معصومين؟ ها؟ غير معصومين. يعني أنا ما قلتش بقى التمسك بما كان على الصحابة وعشان كده بقول لك الصحابة هم معصوم، ما قلتش الكلام ده أنا، واللي يقوله يبقى راجل بعيد عن أهل السنة. ولكن في فرق بين تجتمع كلمتهم على أمر خلاص يقول لك إيه وفعل هذا عمر بن الخطاب ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا، يبقى أمسك على ذيت، امسك على ذي. ليه؟ لان الصحابه ممكن واحد يقول لك بس كانوا خايفين من عمر، لا ده عندنا وانت بقى الكلام ده، حكيت بقى نخاف ونعمل مصلحه ومفسده والكلام الاصلع اللي بنسمعه ده عندنا وانت. اما هم لا، كانوا لا يخافون في الله لومه لائم. واضحه يا اخوانا دي مفهوم المساله كده. طيب في الامور في المعاملات في البيع والشراء، واخد بالك انت ازاي؟ في عند الإمام أحمد بسند إن شاء الله حسن، دخلت امرأة زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها وقالت لها إن اشتريت من زيد بن أرقم غلام بثمانمائة نسيئة، إن اشتريت من زيد بن أرقم غلام بثمانمائة نسيئة. نسيئة يعني إيه؟ بالقسط بلغة بتاعتنا. ثم إني بعته له بستمائة نقدا. كويس؟ فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هذه مسلك الصحابة في البيع. إيه معنى الكلام ده؟ معناه اللي هو اللي هو بيسموه بيع العينة، بيع العين. أنا رحت أشتري الحاجة ديت من شخص بعيني، قلت له بيع البتاع اسمها المكلماتية ديت، قال لي بحالة بكام، نسيئة ولا نقد؟ قلت له نسيئة والمدة هتطول، قال لي خلاص ماشي ديت ب 1000 جنيه نسيئة. طيب يا عم اكتب أوراقك الله يبارك لك ونفض المجلس. قلت له إيه رأيك بقى تشتريها مني نقدا؟ بكام؟ والله لا ده عشان خاطرك وانت مزنوب عليك ب 600 جنيه، اديني 600 جنيه. يبقى اصبح خد منه 600 جنيه هيرجعهم له كام؟ 1000 جنيه، بس حطينا ديت في الوسط. واخد بالك انت ازاي؟ فده العلماء بيسموه بيع العين. خلاص بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ايه انت دلوقتي؟ ده النص فيها صحيح وصريح، وعائشه انكرت وغيرها انكر. إذا تبايعتم بالعينة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد سنده صحيح، إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب ما الفرق بين هذه الصورة، خليكم معايا بقى كده، بين هذه الصورة اللي هي إيه؟ خدت الهاتف من شخص بعينه وبعته له بالنساء ونقدر، خلاص حد عنده شك في حرمتها حرام معايا مشاكل كده. طيب خلاص قلت له عم بعتها لي نسيئة وقمت رايح على واحد تاني واخد بالك بعتها له ايه نقدا نقدا واخد بالك، حرام ولا حلال؟ حرام، ما سمحتش حاجة، بدل ما تبيعها لزيد بعتها لعمر، الصورة هي هي بس بدل ما قلنا بيع العينة هنحط لها اسم تاني التورق، ودي بكون وحرام، ودي بكون. قال عمر بن عبد العزيز التورق أخية الربا، معايا مشاكل كده لحظة واحدة. يبقى دلوقتي بنتكلم بيقول ايه بقى، ايه معنى كلمة التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد في العبادات في المعاملات في الأخلاق في السلوك، ده أصل أصيل لشريعة الإسلام. أسول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت المنكرات واخد بالك في عهدهم، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود منكرات واخد بالك أنت إزاي. طيب وفي عهد عمر بن الخطاب منكرات، وفي عهد عثمان منكرات، ده شيء طبيعي. ما سمعنا الصحابة قالوا طيب نعمل إضراب نعمل اعتصام، صارش بل العكس اللي حصل، بل العكس اللي حصل. يعني لما حدث من عثمان ما حدث بعض المخالفات في الأمور المادية على وجهة نظر البعض، فحصل شيء من القلق في إيه في الـ في الـ في الـ في الرعية، فبعض العقلاء ذهبوا لأسامة بن زيد الحب بن الحب وقالوا يا أسامة ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ تقولش كلمة أحسن الناس عمالة تتكلم والريحة تطلع وش كلمه. فقال لهم يا قوم ألا ترون أني لا أكلمهم حتى أسمعكم؟ لازم أطلع على المنبر وأفضح، مخالف لأصول أهل السنة، ده مخالف أهو بنص الحديث، ألا ترون أني لا أكلمهم حتى أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وهو التشهير والتشغيب على ولاة الأمر. الصحابة ما فعلهوش ولم يأمروا به بل نهوا عنه، مع أن الظلم كان موجود وده من طبيعة البشر. يبقى لازم لما أقول بقى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة أفهم إيه معناها كويس، أفهم كويس وأعيها جيدا وأطبق، وده كلام سيدنا الإمام أحمد، فعب علينا نبص لغيره، عب قوي معنا مشايخ عيب، لأن الخلل في التربية يترتب عليه خلل في السلوك على طول. دي أصول السنة، أصول الدين، أصول الشريعة. بعد ذلك تقول لي لا ده الدليل على عكس كده، ده هم أعلم بده، ده احنا لما نيجي نتعامل مع الدليل الشرعي وده من معتقد أهل السنة والجماعة، عشان أفهم النص الشرعي وأعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، الطريقة الأولى الاعتماد على فهم الصحابة للنصوص، أشوف ابن مسعود فهمها إزاي وابن عمر فهمها إزاي، ولا أتعدى فهمهم ولا أخالف فهمهم، فعش أبدا. إن عملت كده يبقى كده بعيد خالص شغل أهل البدع. طيب يا أخوانا مسألة قبل ما أرد على أخي على أخينا، لو صحابي تفرد بمسألة تكلم قعدنا نبحث نشأ لقول ابن عباس بس العمل فيه، هل تخضع لقول الإمام أحمد؟ قالك لا، فقول الصحابي في مسألة تفرد بها وليس عليها دليل يقبل بثلاثة شروط. قول الصحابي فين؟ في مسألة ليس عليها دليل تفرد بها، يعني عدت أبحث في الباب واخد بالك أنت إزاي، ما لقيتش إلا كلام ابن عباس من الصحابة، والتابعين كتير، أنسى التابعين بقى، خليني بقى كلام ابن عباس أشوفه ده جابه منين ولا قال فيه إيه
طالما تفرد به وما لهوش دليل. شو جاب ابنين واخد بالك يا اخي فاضل؟ قال لك واحده يقبل بكم شرط يا اخوانا؟ ثلاث شروط، اللي هو قول الصحابي. معنى كلمه قول الصحابي ده تفرد في مساله وليس عليها دليل، ده نعمل فيه ايه؟ ما هو صحابي. قال لك والله يا اخي الفاضل طالما اصبح صحابي تفرد بالمساله، لا ده غير بقى كلام الامام احمد، لان سيدنا الواحد قال ايه اصول السنه عندها التمسك بما كان عليه ايه اصحابه. واخد بالك؟ قال لك في الحاله ديت يقبل قول الصحابي بثلاثه شروط: الا يخالف نصا من كتاب، ده اول شرط. بعد ذلك الا يخالف نصا من سنه صحيحه. بعد ذلك الا يخالف قول صحابي اخر. فضل مرمى، فضل مرمى، ها ها لما اقول خلصت تقولش فين انت مش نافع يا كده؟ لو نافع انت دلوقتي مسؤول عن الوقت، وقت اخوانك ما تضيعوش. يبقى يا اخوانا قول الصحابي كم احتمال بقى عشان يقبل؟ كم شرط؟ ثلاثة. قال لي خالف نصا منين؟ قال لي خالف نصا؟ قال لي خالف نصا منين؟ صحيح. طيب لو خالف نصا من كتاب او سنه نعمل ايه؟ لا يقبل. اسال، ما هي ما تجيش غير كده. واخد بالك ازاي؟ مش كده خالص. لا يعني ازاي مثلا اخذ بقول صحابي وانا معايا الدليل؟ تيجي ازاي دي؟ ما تنفعش خالص. ولكن هنا بقى ايه؟ ما نقولش كده، ما نتبجحش بالكلام ونقول ايه؟ خالف ابن عباس النص، لا عيب، تنقلش. لان لو قلت منها تبقى ده عدم احترام. نقول لعل لم يبلغه الدليل. لعل ظن ان الدليل منسوخ. لعل. لكن نقول يتعمد المخالفة، عيب، ما تنقلش. ما تنقلش في حق الصحابة مطلقا ولا في حق الأئمة الكبار. نلتمس ده من باب حسن الظن الذي يجب أن نتعلم ونتربى عليه. واضحة يا إخوانا ديت؟ طيب لو خالف صحابي آخر نقول لك بس بقى تعالى نتكلم بقى ونخش إيه في معترك مع بعض. نبدأ نشوف مرجحات قول على قول. واضحة يا إخوانا المسألة ديت؟ مفهوم يا اخوانا؟ مرجح القول على قول باعتبار بقى مرجحات ثانيه. واضح يا اخوانا المساله دي؟ نكتفي بهذا القدر. حتى عاوز اقول حاجه قبل ما نقلب على حاجه ثانيه. اتفضل. اخونا بيقول بيشتغل بالتجاره واشتري اشياء نساء وباعها نقدا. ما احنا قلنا واحده من اثنين، اما ان يبيعها للغير واما ان يبيعها لايه؟ لمن اشتراها منه. واخد بالك؟ ده لا شك انه حرام، بس في جزئيه مهمه يا اخوانا هنا وهي ايه؟ لما جه يشتري كان في نيته البيع. في نيته ايه؟ يعني هو اصلا عاوز سيوله، بلغه العصر عاوز يسيل فلوس. واخد بالك؟ فمحتاج قرش، فهو راح يشتري عشان يبيع اصلا. ده مخالف. طب اشترى نسيئه وفي نيته الاقتناء، يعني راح يشتري وفعلا عاوز الجهاز، او راح يشتري مثلا بتجاز وراح البيت لقى الامور مأزكة عليه ومصاريف العيال ولقى شويه مشاكل كده، راح يرجع له قال له يا عم البضاعه المباعه لا تباع ولا ترد، طب نعمل ايه؟ روح بيقول حتى فباعه. ده هذا لا شيء فيه مطلقا. تفضل. ما اسمع. المصدر عند الامام احمد والترمذي وسنده صحيح. مصدر الحديث سنده صحيح. ها حد عاوز يقول حاجه؟ لو يعني يا ريت لو في الدرس يبقى افضل بحسب. اتفضل يا اخي. هذا الكلام غير صحيح. والفقه هو الفقه، الفقه هو الفقه. نعم. ماله؟ لا مفيش. اخونا بيسال عن قول ابن مسعود في الغناء لم يخالفه صحابي. لا ما حصلش.
طبعا هذا الإجماع عاوز كلام ها بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم لا مش ما تنقلش كده واخد بالك خدوا بالكم معايا يا اخوانا من السؤال اللي بيقوله اخونا ده لحظه واحده يا شيخ بيقول ابن عمر لما سمع المزمار حط ايديه في صابعه في ودانه ومشي واخد بالك انت ليه لم ينكر عليه او ما انكرش عليه دايما يا مشايخ لما تسمع قول من صحابي او من عالي القدر او تصرف لابد ان يفسر طبقا لما نعلمه عنهم واخد بالك انت ازاي لازم تجيب له وجه محتمل يبقى احنا عندنا الغناء محرم باتفاق ولا ينظر الى كلام ابن حزم مطلقا واخد بالك انت ازاي وده ماثور عن طب ابن عمر لعل هذا الذي سمع منه لا يستجيب له لعل 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 اما ان احنا نقول اقره لا مستحيل فضل حاجه لا مش فاهم مشكله خالص لا على قولك كده مش فاهم مشكله خالص عمرو بن عبيد مش محترم خالص مش محترم ابدا عمرو بن عبيد فضل يا اخي فضل وايه بقى بالتقسيط يا اخواننا وهو زياده الثمن نظير الاجل عند من أجازه بثلاثة شروط أما الأول تحديد الإجمالي قبل انقضاء مجلس البيع الثاني تحديد الأقساط الثالث إذا تخلف المشتري عن قسط ولو عن عمد فلا يزاد عليه في الثمن مع بقية الشروط فإذا اتفقت فإن شاء الله البيع جائز عند من أجازه وأنا أنصح ألا تلجأ إليه لأن بدايته تبقى سهلة ودفع الأقساط بيبقى فيها شيء من الصعوبة شوية فمش على قدك والأمور هي ماشية وأصلا يا أخوانا لو الإنسان فينا يعني إيه عرف إن هو يومين وماشي مش يتعلق بها أوي لا سيحاسبون واخد بالك ولكن المآل فين بس ده البشر زي اي بشر واخد بالك واخد مال في لا وفي فرق بين ايه نقطع باعينهم في الجنه تم كل من مات على التوحيد في الجنه ولكن اقطع لشخص بعينه لا لان عاوز دليل فالصحابه عليها ايه دليل لقوله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه لا دي لا عاوز دليل ماشي يا فضل ها فضل يا شيخ يعني اخونا بيقول ايه لو ان الصحابي روى الحديث وخالفه واخد بالك في هذه الحاله بيتبع قول الصحابي ولا ينظر الى فعله يعني الكلام ده امتى لو ما قدرناش نوفق بين قول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعل الصحابي واخد بالك الحديث يقدم القول على الفعل حتى في السنه نفسها ها موجود يعني حتى في السنه نفسها السنة نفسها يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا وثبت عنه فعل والقول معارض الفعل العلماء بيقولوا ايه لابد من الترجيح والجمع بين الأدلة تبع جزنة يقدم القول على الفعل نعم اللي هم طبعا يؤخذ بتعرفش عاوز مش عاوز كلام لا بس بتتوقف على المسألة نفسها هل المسألة من أمور العقيدة ولا المسألة من أمور المعاملات والعبادات وفي كلا الحالات يؤخذ بقوله ولا يرد ماشي يا أخوانا كده ها نبدأ ولا ناخد دقيقتين راحة حد عاوز يتوضى ولا حاجة ها اللي عاوز يتوضى